بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
أنه يأتي في بعض النصوص ذكر الرجال، والأمر لا يخص الرجال، ولكن لكون الغالب أنه خطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، صيام يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. كذلك المرأة التي كانت معتادها تصوم الاثنين والخميس ووافق يوم حلفين، فحكمه حكم الرجل، والتنصيص على الرجل لا لأنه حكم يختص به، بل لأن الغالب أن الخطاب يكون مع الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء حتى يأتي التفريق والتمييز بين النساء والرجال.
ويكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
ثم إنه ذكر المصنف رحمه الله صفة صلاة الجنازة، وأنها أربع تكبيرات يأتي بها وهو قائم، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويأتي بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بتكبيرة الثالثة ويدعو فيها الميت، ثم يكبر تكبيرها الرابعة ويسلم بعدها. فتكون والمقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت والشفاعة الميت، هذا هو المقصود منها. وقد جعل بين يديها أن الإنسان يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، أن يكون الدعاء يسبق بالحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبوله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في صلاته سأل الله عز وجل لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا. ولهذا جاء في صلاة الجنازة سبق الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الميت هو أحوج ما يكون إلى دعاء الناس له في ذلك الظرف الذي غادر فيه الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو كون يدعى له ويؤتى بالأسباب التي هي من أسباب قبول الدعاء، ويسبق حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، هذا من الأمور المطلوبة. ولهذا جاء صلاة الجنازة على هذه الكيفية. ثم يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، تكبيرة الإحرام لا إشكال فيها، وأما تكبيرة أخرى فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، وجاء عنه مرفوعا، وقد رجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، وذكر ذلك في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، وذكر أنه أخرجه الدارقطني في كتاب العلل، وأنه من طريق عمر بن شبة، وأنه قد رفعه، فيكون بذلك ثابتا مرفوعا، كما أنه ثابت موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر.
ويقف مكانه حتى ترفع الجنازة، يعني كما هو معلوم هي ترفع من حين ما ينتهي من الصلاة عليها ترفع، لكن ما يكون الإنسان يعني يذهب وينطلق يعني من حين ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم ينفرد، يعني ينفرد حتى ترفع، لأنه صلى عليها فلا يبادر إلى تركها أو إلى ترك مكانه وهي باقية في مكانها، وإن كانت هي لا تبقى، ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان ما يسرع إلى الانحراف عن استقامته وعن حالته التي هو عليها، نعم، وإنما يبقى يتريث، وإن كان لا مجال للتريث، لأن الجنازة ما تبقى. ولهذا من فاته شيء من التكبيرات فإنه يقضيه بعد سلام الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أدركت ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فمن جاء وقد سبق وقد سلق بشيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام، ولكن يقضي، ولكن يقضيه بسرعة، لأن الجنازة ما تبقى موجودة حتى يعني يطيل حتى يدعو، لأنه يدعو ما قدم جنازة، ويقف ليس أمام جنازة، لأن جنازة ترفع بسرعة.
ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه.
ومن لم يصلي عليها يمكنه أن يصلي عليها، من لم يصلي عليها يعني من صلي عليها الصلاة العامة يمكنه أن يصلي عليها في المقبرة، بأن يصلي عليها إذا وضعت قبل أن تدخل في اللحد أو بعد أن توضع في القبر وتدفن ولو إلى شهر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فقد رجلا وامرأة، يعني كان أحدهما يعني يقوم المسجد وينظفه، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه قالوا إنه مات، فقال: أما أذنتموني ما أخبرتموني؟ فأخبروا بأن كانت ليلة ظلمة وكرهوا أن يوقظوه وأن يعني يحصل منهم إزعاج له صلى الله عليه وسلم، فذهب وصلى على قبرها أو على قبره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. دل على أنه والتحديد بشهر ما نعلم عن شيء يعني يدل عليه، ولكن المقصود من ذلك أن يكون بعده في وقت قريب. أما إذا قال الأمد فإنه لا يصلي عليه، وإنما يدعو له بدون صلاة.
ولا بأس بالدفن ليلا،
ولا بأس بالدفن ليلا، الدفن بالليل والنهار كله جائز لا بأس به، وقد دفن أبو بكر ليلا.
ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها،
ويكره عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها، الأوقات الضيقة الثلاثة التي جاء في الحديث هنا يعني عن نصلي فيها وندفن فيها موتانا، لأنها أوقات قصيرة جدا يعني دقائق معدودة، فلا يصلى فيها ولا تدفن الجنائز فيها، وإنما ينتظر.
ويسن الإسراع بها دون
أما الخبر. في الوقتين الطويلين من بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس، ومن بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس، فإنه يصلى على الجنازة فيها ويدفن الموتى فيها، وإنما المنع في الأوقات الثلاثة القصيرة.
ويسن الإسراع بها دون الخبب،
ويسن الإسراع بها دون الخبب، يعني ما يمشى فيها ببطء ولا يسرع سرعة يعني قد تتعرض للسقوط أو يعثر أحد منهم فيسقط ثم يتساقطون لتسقط الجنازة معهم، وإنهم يمشون بسرعة متوسطة لا ليست تباطؤ ولا خبب الذي هو إسراع شديد قد يؤدي لإنسان يعثر ثم يسقط بعضهم على بعض وتسقط الجنازة عليهم.
ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن.
نعم، الذين يتبعونها يجلسون إذا وضعت، إذا وضعت على الأرض يجلسون، إذا أرادوا أن يجلسون ومن أراد أن يقف يقف.
ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا. ولا بأس بالدفن ليلا، ثم قال: ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا.
نعم، الإنسان عندما يتبع الجنازة لا يكون غافلا لاهيا مشغولا بأمور الدنيا وبأحوال الدنيا، ولا يؤثر فيه ذكر الموت ولا مشاهدة القبور، وإنما عليه أن يتذكر مآله وأنه سيصير إلى ما صار إليه أولئك الذين في القبور، وأنه سيكون سيحمل على النعش ويحمل على الرقاب، وسيأتي يوما يكون متبوعا وهو تابع. عليه أن يتذكر مآله ويتذكر النهاية التي ينتهي إليها، ويستعد لذلك بالأعمال الصالحة، ولا يكون غافلا لاهيا يتكلم في الدنيا وأمور الدنيا ويضحك وما إلى ذلك، فإن عليه أن يكون مقبلا على الله عز وجل خائفا راجيا متذكرا مآله متذكرا في حاله وما يؤول إليه وأنه سيأتي عليه يوم الأيام يكون من أصحاب القبور وممن يحمل على الرقاب, فيستعد لذلك اليوم ولتلك الحال بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل.
يعني هذا يعني شيء من الغلو أو شيء من يعني أشياء محذورة, ولا أجدر عليه بناء, لأن هذا من وسائل الغلو الذي يؤدي إلى الشرك. ولا يزاد على صواب القبر من غيره من نهي عنه, رواه أبو داود. ولا يزاد على صواب القبر من غيره من نهي عنه.
لأنها
الشرك لأن الأهواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش إلا ليحتى ينفع، لأنه قال في آخر أيامه وفي نفسه يجعلني الأهواء منه عليه الصلاة والسلام، فهو حكم محكم غير مشروع، لا يقبل النفس بحال الأهواء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عاش إلا له، فإذا هذا من الأحكام المحكمة التي لا تقبل النفس بحال من الأهواء. ولا يجوز لأحد أن يستحي من العلو قوله وجعل في الأرض مسجدا وطهورا، وأن كل مكان يتخذ المسجد حتى القبور وحتى أماكن القبور، لأن هذا لفظ العلم فيعتمد على الخاص الذي هو يأتي في التعبير والتنفير وقوله ألا تنسخ القبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وقال تعرف الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهناك أمر ينبغي التنبيه إليه، وهو أن بعض الناس في هذا الزمان ابتلوا وسجنوا ببناء مساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد، ففي كثير من أقطار المقاهي الإسلامية يوجد في مساجدهم القبور، وقد يكون القبر دفن في مسجد، بعض القبر دفن في مسجد ومسجد موجود الأول، وقد يكون القبر موجود ثم بني مثل ذلك، وكل ذلك حرام غير سائغ. وبعض الناس قد يتشبث بهذا المسجد المبارك الذي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن قبره فيه، فيقول ما دام أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فإذا لا مانع من اتخاذ القبور مساجد وأن يمنع من ذلك. هذا لا يصح. كيف يطرح حكم المحكم حذر من الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه وهو على عراكس ثم تعول على شيء حصل بعد زمان، لأن وجود القبر في مكة ما كان في زمان ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن معاوية رضي الله عنه جميعا ولا في مدة أيضا من خلافة بني أمية بعد معاوية، وإنما هذا حصل في زمن متأخر في خلافة بني أمية، فلا يجوز أن يستدل وأن يعول على شيء حصل من بعض الولايات حيث أدخل القبر في مسجد لأن يفوز على المسجد في دولة في زمن الأمية ثم تترك الأحاديث المحكمة الثابتة التي لا تقبل نسخها في حال من الأحوال. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد وليس فيه قبر، بل كان فيه قبور للمشركين وقد امر بنشرها واخراجها وبني المسجد فيما كان لا قوه فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما اين يكون عند الصحابه، ما كان يعرفون اين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ياتي حديث ما بين القبر والمنبر صلى الله عليه وسلم، ما قال صلى الله عليه وسلم ما بين القبر والمنبر ما فعل ذلك، وانما الذي صح ما بين البيت والمنبر صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال ما بين القبر والمنبر صلى الله عليه وسلم، وما كان الصحابه يعرفون اين يدفن. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف الصحابه وتشاوروا ماذا يصنعون وماذا يفعلون، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ان الانبياء يدفنون حتى يموتوا، اما كان يموت الا من يدفن اليمن، كل نبي يدفن في مكان لم يمت فيه، ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشه مثل بيت عائشه، بناء على هذا الذي جاء رسول الله عليه الصلاه والسلام ان الانبياء يدفنون حتى يموتوا. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل في المسجد قبرا وما قبر في المسجد بل قبر في بيته الذي كان في نسائه صحيح في تسليمه ويجامع نسائه في بيوته، فهي ليست المسجد لا احكام غير احكام المسجد. وسلم الامر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاويه، وبعد ذلك مده في من عهد بن اميه حتى جاء في اثناء عهد بن اميه ووسع المسجد وجه القبر فيه، فكيف يؤول على عمل حصل من بعض الولاه وكثره الاحاديث المحكمه الواضحه الجليه التي لا تقل نفسها في حال من الاحوال.
ويجب هدمه
ويجب هدمه البناء اذا وجد على القبر وجد وحكم السابق ان كان القبر موجود اولا واتي للمسجد وبني عليه وجد نفسه لانه بنيها في مكان لا يجوز البناء فيه، وان كان المسجد موجودا اولا ولكنه حفر فيه حفر فيه حفر ونزل فيها ميت فيجب نفس الميت واخراجه وحكم السابق، فان كان السابق المسجد فيمشي القبر الذي ادخل فيه، وان كان قبره الاول ومسجد بني عليه يهدى المسجد الذي بني عليه فحكم السابق.
ولا يمشي بالنعل في المقبره في الحديث قال احمد اسناده جيد،
ولا يمشي بالنعل في المقبره في الحديث قال احمد اسناده جيد، ان الرسول صلى الله عليه وسلم راى رجلا يمشي بين القبور وعليه من اعلام وقال هما سكيتان، فقال لا تحدث سكيتين دعهما لا تحدث سكيتين دعهما، فدل هذا على انه لا يمشي بين القبور في النعال، وانما اذا كان هناك طرقات في المقبره يمشى معها لان المحذور ان في القبور لان في سن الانتهاء قد يكون في سن الانتهاء، لكن اذا كان الوقت الذي يكون فيه الانسان في وقت الظهيره والحر الحاره او فيها شوك فالانسان يجلس النعال، ولكنه يحرص على الا يقع على القبور وان يبتعد عن ان يقع على قبر او على شيء من القبر.
وتسمى زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسفر الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى.
وتسمى زيارة القبور بلا سفر، تسمى زيارة القبور بلا سفر، زيارة القبور سنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة أو شيء من الحكمة في زيارة خير الناس عليها حيث قال كنتم يجب أن تزوروا القبور فزوروها فإن هذه تذكركم الآخرة، فإن هذه تذكركم الآخرة، هذه الزيارة الشرعية لأن فيها تذكر الموت ليس إلا الموت في أعمال الصالح. فأمر بالأمر بالزيارة فقال زوروها وبين العلة والحكمة في ذلك فقال فإنها تذكر الآخرة. إذن فهذه من الحكم من مشروعية زيارة القبور، وأن الإنسان يتذكر الموت إذا رأى القبور تذكر الموت، وتذكر أن هؤلاء الذين هم القبور قد كانوا على وهم الأرض وانتقلوا فصاروا ممن هم في بطونها، وأن الإنسان الزائر هذا الذي يزور سيأتي عليه يوم من الأيام مصير إلى مصيره ويكون من أصحاب القبور، ويكون بعد بدل ما كان زائرا يكون مزورا، فذلك ينبهه أحسن أن يعمل صالحا وأن يستعد للموت بأعمال صالحة التي يقربه الله عز وجل، لكن بدون سفر كون الإنسان يسافر من أجل يزور القبور هذا لا يجوز، يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تبدو الحال الا لهذا المكان الذي حرمه في هذا المكان، فلا تبدو الحال لمكان امكن من اجل تقرب الله عز وجل فيه وفعل عباده فيه كان يزار نفس المساجد صار نفس المساجد او قبر القبور لا يجوز الا لهذا المكان فقط تصلي على النبي الحرام ونسي النبي صلى الله عليه وسلم ونسي الأقصى كما جاء بروايه عند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تجد لحال الا الى ثابت النبي الحرام ونسي هذا ونسي الأقصى. قد يقول بعض الناس ان المقصود من هذه المساجد هي هذه المساجد، قد يكون فيه هو قبور او يذهب الجار قبور او لامور اخرى يتعبد الله عز وجل فيها بهذا السفر، هذا غير صحيح. يعني ما عندك عام لا تجد لحال الا الى ثابت وان يصلي الى نفسه. ومن يدل على هذا ان احد الصحابه لما سافر الى القبور قال له احد الصحابه لو علمت انك هذا لما خرجت، يعني ان بينه الحي واخره هو الحي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد لحال الا الى ثابت حرام في هذا وان في الاقصى. ولا يجوز للنساء ثم علم من خرج الى القبور كيف يفعل سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام، وان يملا الاموات يستفيد الاموات من زيارته لانهم انتقلوا الى العمل الى الجنه فهم بحاجه الى دعاء اخوانهم المسلمين لا يدعونهم ولا يدعون لهم. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه اهل السنن. ثم قال ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث عليه رأس ولكن جاء حديثا يدل على معناه وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يعني فيكون يعني شاهدا له. وبعض العلماء يقول بجواز زيارة القبور للنساء وهي مسألة خلافية، معلوم أنها مسألة خلافية ليست على اتفاق. من العلماء من قال أنها جائزة وأنها سائرة وأنها لا فرق بين الرجال والنساء في زيارة القبور، وقال الثاني يقول أنها لا تجوز. وهذا الحديث يدل على عدم جوازها، لعن الله زوارات القبور، لعن الله زوارات القبور. وذلك أن النساء عندهن ضعف وعدم صبر وعدم تحمل، ولذا يقدر منهن على ذلك، ولهذا شرع لهم أن يزوروا القبور وأن يشيئوا الموتى وأن يدفنوا الموتى. فهذه مهمة الرجال وليست مهمة النساء. النساء عندهن ضعف وعدم صبر وجزع من الجزع وضعف وعدم صبر وعدم تحمل بخلاف الرجال، لعن الله زوارات القبور. من الذين يقولون بأنه تجوز زيارة القبور يقولون أن الحديث جاء بروح الزوارات الذي صح جاء بروح الزوارات، وإذا المقصود من ذلك الذين يكفون الزيارة ويبالغون في الزيارة، وهذا لا يصح لأن الزوار وسيع الفعال كما تأتي المبالغة تأتي أيضا لأكل المثلى، كما تأتي المبالغة تأتي لأكل المثلى مثلى العمل، فإن لم يكن مكثرا منه. ولهذا يقال لأصحاب المهن سواء كانوا يعني مكثرين من الأمر مثل هذا اللفظ المعروف النجار حداد خباز يعني منسوب للعمل هذا والأرض والمثلى، ليس من لازم يكون الزيارة أطلق على المكان المكان فليطلق على المكان المكان أيضا لأن هذه مثلة وليس مقصود مبالغة. ومما يدل على أن الله على صفة المبالغة يأتي أيضا بالنسبة ولا المبالغة الله عز وجل ما ربك ولا بالله عليك لأنك من صور إلى الظلم فهو نفس لأصل الظلم وليس للمبالغة فيه، يعني كيف بل لا مبالغة ولا ليس منزوع عن الله مبالغة بل منزع عن أصل الظلم وأساس الظلم هذا منزع عن الله عز وجل، يعني ليس به ظلم يعني ليس به سوء الظلم وليس به الظلم. فالقضية لا يقال أنها مبالغة وإذا فيجوز أن تجوز النساء لكن من غير إسعار، لأن هذه الصيغة النساء إنما معنى لما عنده من الضعف والقرار هذا يحصل في المرة لا يكون مبالغة. ثم أيضا مما يدل على أن كون الإنسان يترك الزيارة أو يتفرغ الزيارة أنه أحوط لهن في دينهن، وذلك أن المرأة لو أنها زارت أصلا ما تكون على السنة، يعني إذا زارت هي على السنة إذا جاء وجد واجب لكن كونها تزور وتترك الزيارة فيه تخلصها من الوقاية في اللعنة، وإذا كانها تترك السنة في سبيل تخلصها من اللعنة هذا أولى لها وأفضل لها من أن تكون زائرة فلا تتعرض للعنة، وأكثر شيء يفوتها على قول بأن الزيارة جائزة وأنها زائرة أنها تترك السنة، لكنها إذا ترك على الإنسان وهي مستحبة لا يعاقب عليه بل يعاقب على تلك الواجبات والأمور المفروضة. ويكره التمسك به والصلاة عنده ويكره التمسك به يحرم، يعني كراهية التحريم التمسك يكون التمسك يعني هذا من المفروضة التي تؤدي إلى الغلو، وكذلك الصلاة عنده هذا يقال في المقابر عند القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان القبور لا تجعل لا تصور المقابر وتتشمس المقابر حيث قال لا تجعل بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبر العيد لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعملوها معنا في المقابر فيصل لها يقول الصلاه فصلوا في بيوتكم. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اصلوا في بيتي افضل من المكتوبه، الانسان يصلي في بيته ويتم صلاته في بيته وصلاته في بيته افضل من صلاته لنفسه بالنسبه للنفس والغرائب. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في بيته افضل الا المكتوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا بيوتكم قبورا لان يحتمل معي يقول المقابر او لا ينهج القبور ببيوت فدل في بيوت من حقائق النبي صلى الله عليه وسلم، لانه دخل في بيته الدليل الذي دل عليه هو ان الانبياء يدخلون في حديث المسلم وغير ملزم انه جاء ما يدل على نحو ذلك. وايضا قالوا لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا يجوز الدخول فيها، وايضا لا يجوز ان تكون مماثله للمقابر بحيث لا يصلي على كل صلاه، وهذا جعل ان المقابر ليست محل للصلاه الا صلاه جنازه، اذا كان الانسان فاتت صلاه جنازه له ان يصلي عليها عند الدفن وقبل الدفن قبل الدفن وبعده عن صلاه جنازه فقط، اما صلاه الركوع السجود لا تكون في المقابر لان هذه وسيله الى الشرك ودليل على الشرك.
وقصده لاجل الدعاء
وقصده لاجل الدعاء فليس يقصد القبر من اجل ان يدعو فان الله في كل مكان، فلم ياتي شيء يدل على ان القبور هي اماكن للدعاء وعن النساء انها اماكن للدعاء للموت، يعني كان يزور ويدعو لهم، اما كان يذهب الى القبر من اجل تحصل البركه بان يدعو فيه لانه مكان يرجع منه البركه وقبل الدعاء هذا شيء ليس له اجر وليس مبني على اثر، يعني هذه الامور يدعو فيها الى النصر ولا جاء شيء يدل على ان يذهب الى القبر ويدعو لنفسه، يعني يذهب القبر
هذه من المنكرات بل من شعب الشرك، فهذه من المتابعة ما محرمة بل هذه وسائل التي تؤدي إلى الشرك. ويقول الدائر والمار بالقبر: أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك، فهذه من المتابعة ما محرمة بل هذه وسائل التي تؤدي إلى الشرك. ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. زيارة القبور المقصود منها تذكر ما تدعي الأموات، وليس المقصود منها دعاء الأموات وطلب البركة منهم وطلب شفاعتهم وكونه يكون بين الإنسان وبين الله وبين الإنسان وبين الله، وإنما المقصود من الزيارة الدعاء لهم وتيسر الموت، الدعاء لهم وتيسر الموت، فهم لا يدعون مع الله ولا يطلبون شيء، وإنما يطلب لهم شيء، يطلب من الله لهم نظرة ويسمى لهم نظرة، فهم بحاجة إلى الدعاء لإخوانهم المسلمين الأحياء، ولا يطلب منهم ولا تطلب من الله، في أن يأتي القمر والمدد، ما فعل القمر حدث لي أريد كذا حقق لي كذا ودع لي كذا حقق لي كذا، كل ذلك حكم بالله عز وجل، لأن هذا دعاء غير الله وطلبه أمور له إلا من الله، وصرف حق له إلا غير الله، ذلك لا يجوز ولا يجوز، وإنما الإنسان عندما يزور القبور يدعو لهم، وهذا يعني من جملة الدعاء لهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور فقيل له: يزور القبور فقيل: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بالأحياء نحن نصل إليكم، لأن هذا هو المسلك، ما في أحد يتقع على هذا الطريق، كل من سيسلك هذا الطريق وكل سالك هذا الطريق، والغاية هو هذه النهاية التي يكون عليها الإنسان كلما كان على ظاهرها يكون لطيف، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم صرفة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم، وكان منها نصيبكم صرفة، يعني خلقوا لآدم بخلق أبينا آدم من الأرض، ولم يعيدكم فيها يعني لم يكن فيها، فيخرجكم منها بدعة بعد الموت، كل ذكاء وحساب على هذا الخير وإنسان وإنسان، فالإنسان يعني يتذكر الموت ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يعني يغفر لنا هو نصيركم، وهذا يجعل الإنسان يستعد للموت ويستعد له بالأعمال الصالحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما تغني عن الساعة أقامت الساعة يا رسول الله، قال: فماذا أعددت لها؟ أي أي شيء أعددته للساعة إذا قامت؟ يعني هذا نفس نوره أن يهتم بالأعمال الصالحة التي تنفع إذا قامت الساعة. هذا هو المهم. أنتم خيركم الناس ويسر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. الإنسان يدعوهم ولا يدعوهم، ما يدعو قال قول مدد يا قال قول مدد يا فلان حقق لي كذا أعرف لي ادعي لي غادي أريد زوجه ولا يدعو كذا، هذا هو لا تفتنا بيننا ولا عز وجل. الله عز وجل أنه يجيب القرية دعوة ويسر يسر فإذا لهم كل غرام حيلهم مع الله حليا ما تلقون. فعندما يدعو الإنسان يأتي دعاء مثله يدعو إلى مراته ومحرز ما يكون إلا دعاء، قال لي جرى شرعي التي يكون الإنسان فيها وتذكر الموت مستعد له بالأعمال الصالحة لا إله إلا الأموات، قال لي جرى شرعي وما بدعي هو الذي يأتي بها الإنسان على وجه يخالف الشرع، كان يشتريه الأموات وعلى شرك بالله أو يقرأ القرآن عند القبور أو يعني يتمسح بها عند القبور أو يتبرك في صغاره أو ما إلى ذلك، كل هذه من الأمور المحرمة.
ويخير بين تعريفه وتنكيره في كلامه على الحي،
لما ذكر الشيخ الإمام محمد رحمه الله زيارة القبور استطرد إلى أحكام السلام، إلى أحكام السلام وما يتعلق بالسلام وآداب السلام التي تكون بين الناس يعني في الحياة، لما ذكر السلام على الموت استطرد إلى بيان أحكام السلام والسلام التي تكون بين الناس في الحياة، التي تكون بين الناس في الحياة، فهو يخير في كلامه على الحي بين تنكير وتعريف، يعني يقول السلام عليكم بأهل فلان أو يقول سلام عليكم بدون أهل فلان، سلام هذا مذكر والسلام معرف، فهو يخير بين يقول السلام عليكم وأن يقول سلام عليكم، هذا مقصود هو يخير غير تعريف وتنكير في كلامه على الحي.
وابتداؤه سنة ورده واجب،
وابتداؤه سنة ورده واجب، الذي يبدأ فعلى سنة، ولكن الذي يسلم عليه يجب عليه رد السلام، وهذا من الأشياء التي يقولون فيها أن السنة خير من الواجب وأفضل من الواجب، لأن كونك يبدأ بالسلام هذا سنة ورد واجب، فالذي يبدأ بالسلام فعلى سنة والذي يسلم عليه يجب عليه أن يرد، فإذا هذه سنة خير من الواجب، هذه سنة أفضل من الواجب.
ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه،
ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا أو ثالثا أو رابعا يسلم عليه كل مرة، ثم رجع هو دليل سلم عليه، مو معنى يسلم عليه مرة بين خلاص يدخل يخرج ولا يسلم، وإنما يسلم إذا دخل ثم لو رجع خرج مرة ثانية هو دليل سلم، ثم لقاه مرة أخرى أيضا يسلم، فكل دخول معه تكليف وكل لقاء معه تكليف، لا هو معنى إذا لقيه أول مرة سلم عليه ثم إذا خرج ولا عاد مرة ثانية يسلم، وإنما يسلم كلما حصل اللقاء ويتكرر اللقاء يتكرر السلام.
ولا يجوز الانحناء في السلام،
لا يجوز الانحناء في السلام، يعني ينحني تعظيم المسلم عليه وانما يقف بدون انحناء، لا يجوز ذلك لان هذا تعظيم لا يجوز، والانحناء فوق السجود انما هو لله عز وجل ليس المخلوقين.
ولا يسلم على اجنبية الا عجوزا لا تشتهى،
ولا يسلم على اجنبية الا عجوزا لا تشتهى، ولا يكون من ذلك مصالحة، مصالحة لا يطالع عليها لا يطالع عليها لا تبيع ولا تبيع، وانما الكلام كله يطلق السلام، كله يطلق السلام على المرأة وبرأة ويسلم عليها ويترد عليه السلام كيف؟ لان السلام يعني بين الرجال والنساء يعني يؤدي الى الاحتفاظ والى الاتفاق، لكن هي اتفق مثل ابوه مثلا انه يسلم يعني قبل السلام يقول سلام، لكن ما في محادثه وانما في سلام ثم السؤال عن حاجه باختصار وعدم دخول في مخاطره النساء على وجههم لا يصح، فالنساء لا يسلم عليهن الانسان، وقال هو العزيز لا تشتهى يعني وهذه كونه يدعو عليها السلام الامر سهل لان الحديث معها والسلام معها او يعني ليس مثل الكلام مع الشابه التي تفتي الانسان والتي يدخل الشيطان بينهما، وان المصالحه لا تجد حتى سمع سلام وهنا قريب لا يرى الانسان يد بيد المراه.
الا اذا كان محرما
ويسلم عند الانصراف
ويسلم على الانصراف عندما ياتي يسلم على الذي يقرب يسلم كل ما تجاهز سنه رسول الله عليه الصلاه والسلام
واذا دخل على اهله سلم وقال اللهم اني اسالك خير المولد وخير المخرج بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا
واذا دخل على اهله سلم عليهم ودعا لدعاء دخول البيت عند دخول الخروج
وتسن المصافحه لحديث انس
وتسن المصافحه بين الرجال للحديث والى علي رضوان في ذلك ولسان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدم بعضهم بعض تعانقوا كانوا اذا تلاقوا تصافحوا واذا قدم احد المسافرين تعانقوا وقد جاءت الحديث عن فضل المصافحه وذكر من الامور المتعبده ومن الامور المشروعه ولا يتبع الرجال ومن النساء ولا يصافح رجل المراه الا وصاف المراه ولا يصافح رجل فما هو صافح رجل الا اذا كان من حريها
ولا يجوز صلى الله عليه وسلم
كان يبايع الرجال ويبايع النساء ثم يعد الرجال كان يسلم ويسلم 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 واما النساء فكان يبايعهن بالسلام فقط لكن واحد يقول بايع فعل كذا وكذا فيقول قد بايع ناسي ولا يوعده بيده كما يفعل بعض الرجال الرجال يوعد بزوج الرجل ويقول ما يقول عند البيعه واما النساء فانهن ياتين وتقول واحد يرسل وبايع فعل كذا وكذا ورسول يقول قد بايع ناسي كلاما لا مصافحه
ولا يجوز مصافحه المراه ويسلم على الصبيان
ولا يجوز مصافحه المراه لان لا يجوز القاء السلام عليها الا اذا كانت عجوز لابسها لان ذلك يؤدي الى الاتجاه فلا يكون مصافحه عند الجوله عند الجوله يعني المصافحه يكون معها غنم يعني يمكن يكون معها غنم لا يعرف كل يعني ما يناسبه فتعرف يعني المجرم يعني المجرم كان مجرم ومجرم كانت مجرمه عن طريق المصافحه فاذا حصل غمز وحصل ضحك وما الى ذلك معناها الشيطان دخل
ويسلم على الصبيان
ويسلم على الصبيان ما يقول يعني ما يقول يعني يسحقون وانما يسلم على الصبيان يسلم على الصبيان والصلاه والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وهذا فيه دعاء لهم وايضا تعليم لهم وتعويض لهم وتعليم لهم ايضا ويعني انهم اهل لان يعاملوا هذه المعامله
ويسلم الصغير والقليل واللاشي والراتب على ضدهم
ويسلم القليل على الكبير واللاشي على الجالس والراتب على الناشي والصغير على الكبير والصغير على الكبير اذا حصل التلاقي فالصغير يسلم ينبغي ان يبادر واما اذا كان جالسون فالمغزى يسلم على الجالس يسلم على الجالس كان صغيرا كبيرا والراتب يسلم على الناشي والصغير على الكبير
وإذا بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام
وإذا بلغه رجل سلام آخر يقول هو المسلم ولا الذي أرسل السلام فيقول عليك وعليه السلام
ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام ولا يجوز في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ويحرص كل من المتلاقيين على البدء بالسلام لأن خير المتلاقيين من يبدأ بالسلام وسيحرص على كل بادئ أن يكون سابقا ويحصل الأفضلية ويحصل الأجر ويكون على السنة التي أفضل من الواجب لأن ابتداء السلام سنة وابد واجب والذي فعل السنة أفضل من فعل الواجب في هذا الباب في هذا الموضع عليه السلام جاء السنة ورد الواجب والذي فعل السنة أفضل من الذي فعل الواجب لأن هذا مرغب فيه محفوظ عليه وذاك واجب عليه أن يرد واجب عليه أن يرد وكان الواجب هو الذي أفضل من غيره كما قال كما قاله الذي يبدأ بالسلام
ولا يزيد في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولا يزيد في الرد والابتداء على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد بهذه الألفاظ ولكن ينبغي أن يأخذ منه الرد يكون أحسن يعني لا جاء ولكن الحمد لله وبركاته وإذا جاء بعد ذلك سلام كيف حالكم صبحكم الله بخير مساكم الله بخير دعاء يعني بعد هذا لا بخير ولكن لا يكون يعني الرد يكون أحسن من الرد بعد ذلك بعد ذلك بعد ذلك بعد السلام وإنما هذا بعد السلام لكن السلام هو هذا لا يخلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قول الله جل وعلا وإذا
حييتم
بتحية
تحيوا بأحسن منها. يعني إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله. وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن نقص الراد قال المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال الراد وعليكم السلام.
هذا موطني. بل عليها الناس مثل ما أسابه وأن يزيد عليه لأن يقول عز وجل إذا حييتم بتحية فأن يأتي منها وردوها. أما كل ينطق عنها فهذا يخالف الرد ويخالف الأحسن.
وإذا تساءب كرم ما استطاع فإن غلبه غطى ثمنه.
وإذا تساءب كرم ما استطاع يعني حاول يلزم التساؤل. وإن غلبه هو صار لابد من التساؤل فإن هو يده على فمه لكي يغطيه يعني هذا المنظر غير مستأذن يغطيه باليد.
وإذا عطى
جاء أن التساؤل من الشيطان. التساؤل من الشيطان لكن ما جاء أن يتساؤل من الشيطان في هذا المكان. ما هو السنة في ذلك ولكن كونه يقتل التساؤل من الشيطان على اعتبار أن التساؤل من الشيطان وأن هذا من الشيطان فتعود إلى الإنسان أن هذا منه فهذا معنى لا يصل لكن كونه يقول أن هذا سنة وأن هذا مكروه ما نعلم في ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكن الواضح أن التساؤل من الشيطان فكل إنسان يتذكر بأنه من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان من أجل هذا لا بأس لكن كونه يقول سنة وأن يفتح من الإنسان يقول هذا ما نعلم شيئا بالله عليه
وإذا عطس خمر وجهه وهب صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه
وإذا عطس خمر وجهه يعني غطاه وغض صوته يعني حاول ما يرفع صوت الأطفال حيث أمكن له ذلك فيخم وجهه حتى يعني يحصل منه ظهور يعني شيء بسبب هذا الأطفال قد يصل إلى من حوله أو قد يصل إليه هو وإلى بعض ثيابه وأجزائه فإنه يغطي يخمه وجهه يغطيه ويحصل الصوت
غمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا
وحمد الله تعالى الحمد لله الحمد لله جهرا يعني في الأول زيادة في حديث عن ذلك ويقول من سمعه يحدث الله ويظهر بلغ
ويقول سامعه يرحمك الله
فقال يتسامع يرحمك الله ثم يقول هو يحدث الله ويظهر بلغ لذلك الحمد لله له العاقب ثم يقال يرحمك الله له السامع ثم هو يرد على السامع لقوله على المكذب يحدث الله ويصلح بالغه
ويقول سامعه يرحمك الله ولا يسمت إذا عقد من لا يحمد من لا يحمد الله ويرد عليه العاقب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وإن عقد ثانيا وثالثا سمك وبعده يدعو له بالعافية ويقول سامعه يرحمك الله وإذا عقد قمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه يرحمك الله ولا يسمت إذا عقد من لا يحمد الله
ولا يسمت تشبيه من يحمد الله يقال الحمد لله يقال الحمد لله وأما إذا ما قال الحمد لله فإنه لا يسمت وما قال الحمد لله لأن السنة هو وجد فيه الحامد العاطف الحامد وليس العاطف فقط وإن من عاطف هو حمد فهو يسمت على حمده لا على أوصافه يعني يسمت يعني يدعى له بالرحمة إلى حمد الله وأما إذا نحمد الله فإنه لا يسمت
وإن عقد ثانيا وثالثا سمته وبعده يدعو له بالعافية
وإذا تكرر الأوصاف منه مرتين يعني فإنه يسمته وإذا تكرر ذلك منه فإنه يدعو له بالعافية
ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي فإن أذن له وإلا وجع
ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي يعني ما يأتي يستعجل اللهم إلا إذا كان يعني إنسان يعني يدخل كما يشاء بعد الله وأعطي مساعة لذا يدخل كما يشاء يعني يدخل على الناس ولكنه يعني يسلم أو يعني ولكن يكون إنسان يدخل بدون إذن يعني في غير قريب ولكن إذا كان أنها بعض الناس يعني بعض الأقارب يعني يعطي الميزة يعني يعطي المساعدة لأنه يدخل ومن زبيتهم محارمة ومن زبيتهم محارمة فإنه لا بأس بذلك لكن الاستدامة مطلوب من أجل أن من يكون على حالة يعني غير حسنة فإنه يتنافاها
والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها
والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فإذا حصلوا لا ينفرد
وصفة الاستئذان السلام عليكم أعدكم ويجلس حيث ينتهي به المجلس
ويجلس حيث ينتهي به المجلس إذا جاء طبعا ما قدرت المجلس حيث ينتهي المجلس ما يروح يبحث الى قبل المجلس ثم يعني يجلس بين اثنين ويضيق عليهم او يعني يتحرى ان احد يقول عنه وانما يجلس حيث ينتهي المجلس
اذا دخل المجلس هل له ان يصافح الجالسين او يكفي القاء السلام مره
يكفي القاء السلام عليهم ويقولون يقولون له من اجل اذا كان في معانا قول سلام يقولون واما القاء السلام فقط بالسلام ثم يقولون له هذا لا يجوز لان هذا قيام لرجل واما ذاك قيام اليهودي يقلت يعانقك او يصادحك فهذا قيام اليهودي وقيام اليهودي فلم يجد نفسه قيام له فاذا دخل الناس يقولون هكذا قيام في البيوت هذا لا يجوز وقد جاء النهي عنه واما كون شوكا يقام لرجل يعني بان يصادح او يعانق او يعني يستقبل او يعني من اجل الاستعلاء له ومصادحته ومعانقته لا بأس بذلك
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما
الا القيام له ثلاث احوال قيام للرجل وقيام للرجل وقيام على الرجل قيام له وقيام عليه وقيام اليه والقيام له لا يجوز القيام جلوس هكذا تعظيم هذا الرجال واما القيام اليه بان يلاقيه ويستقبله ثم يدخله اياه او يقوم ليعانقه او يصافحه او يوسع له المكان لا باس بذلك واما القيام عليه فقيام على راسه يعني يكون يعني واقف على راسه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق ما قلنا انه لما صلى وهو جالس وكان قد جحش وكذا اصابه الم بسقوطه من الفرس فصلى جالسا والناس قالوا وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ولما فرغ قال شئت من تفعل فعل فارس ورون يقومون على راس ملوكهم وهم جلوس لكنه صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الليليه كان المغيره بن شعبه واقف على راسه ونعم فيه وهذا فيه اظهار احترام يعني الامام واظهار يعني توقيره وان الاعداء عندما ياتون يرون الاحتفاء به فهذا شعر وجاء في الرفعه كما فعل ذلك المغيره حيث كان واقفا على راس الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت صلح الليليه
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما فجلس ياتي فرق بينهم في بين حديث خاص وهذا يعني فيستاذنهم في الجلوس بينهم
وتستحب تعزية المصاب بالميت
وتستحب تعزية المصاب بالميت بأن يدعى الميت ويدعى للمصاب وبأن هذا يحصل له صبر وتجبر له مسؤولة ولكن تحصل له مغفرة ورحمة من الله عز وجل ففي هذا فائدة للحي وفائدة للميت فائدة للحي الذي يهون عليه المصيبة ويدعى له بالصبر والاحتساب وأن يعظم الله أجره ويدعى للميت بأن يغفر الله عز وجل له وليس هناك صيغة يعني محددة معروفة ولكن يدعى للحي والميت يدعى للميت الرحمة والمغفرة ويدعى للحي بالصبر وجبر المصاب
ويكره الجلوس لها
ويكره الجلوس لها يعني يكون لها يعني علامات لها ميزات ولها هيئات مثل ما يفعل بعض الناس يعني عندما يكون هناك وفاه يعني من سرادقات ويعمل من انوار ايضا كراسي يكون هذا شيء يلفت الانظار وهذا غير سائل
ولا تعيين فيما يقوله المؤذن بل يحثه على الصبر ويعده بالادب ويدعو للميت ويقول المصاب الحمد لله رب العالمين انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها
ليس هناك صيغة معينة ثابتة يعزى بها وإنما يدعى للميت ويحث على الصبر ويدعى له بشر المصيبة وأمر الأجر
ويقول المصاب الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم
اجرني المصاب يأتي بالأدب يحمد الله ويقول له لا يرجع الله ما دري وكيف يخرج منه. وإن صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة فحسن. فعلى ابن عباس رضي الله عنهما يعني من صلى المصاب فزع إلى الصلاة يعني أصابه تلك المصيبة لأن هذا مما يحول المصائب يعني وفي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة فإذا حصل يعني هذا الذي أهمه وأغمه أقبل على صلاته ولا خرج صلاته كما جاء عن ابن عباس.
والصبر واجب
فالإنسان إذا لم يصبر ليس أمام المصاب وإذا ما صبر ما ليس أمامه إلا الإثم إذا حصل التعثر وجاء بدون الصبور أو حصل فعل منكر كشق الثياب ويعني جذب شعر وحلقة أو رفع صوت كل ذلك ما إذا ما حصل الصبر ما يحصل إلا الإثم. فالإنسان يعني لا يرضى قضاء الله قدره ولا يصبر ولا يحتسب وإن الولاية في الأمور محرمة سواء كان قولية أو جهلية فإن هذا يحصل الإثم. الصبر واجب وليس أمام الإنسان الصبر وليس بإمكانه لأن الولي لا يمكن أن يعرف الولي لا يمكن أن يعرف ولا تبدأ إلى عادته. فالإنسان يعني ما مات إذا لم يعد أولها الميت إلا الله يصبر.
ولا يكره البكاء على الميت
ولا يكره البكاء دمع العين بحسب القلب هذا يكره يعني هذه كلها وجبنا عليه يعملون لا يتعلمون لكن الممنوع هو زياده فالانسان يعني يصيح يعني يرفع صوته او قوله يعني يتكلم كلام سيء. نعم
وتحرم النياحه
على الميت تحرم النياحه على الميت وجب الميت والبكاء البكاء جائز والنياحه حرام.
والنبي صلى الله عليه واله وسلم بري من الصارقه والحارقه والشاقه. فالصارقه التي ترفع صوتها عند المصيبه والحارقه التي تحلق شعرها والشاقه التي تشق ثوبها.
ورسول صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقة والحارقة والشاقة. ثم سبحان الله بين تفسير هذه الكلمات كان الصارقة التي ترفع صوتها عند المصيبة والحارقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة.
قال ويحرم إظهار الجزع.
ويحرم إظهار الجزع وإن الإنسان يعني يصبر ولا يجزع.
ثم قال كتاب الزكاة.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقد بقي الشيء القليل وسنواصل الحديث إن شاء الله حتى نكمل. جزاكم
الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول إذا كفن الميت وترك وجهه ورأسه بدون كفن وتغطية فما حكم ذلك؟ هل يأتم أهله؟
لا يجوز لا يجوز بل سبقا عرفنا أنه إذا ضاق الكفن فإنه يستر العورة ثم يغطى رأسه وما يريه ويجعل على الباطن ورق أو حشيش من الحشيش الباطن النبات الأرض. فالرأس يعني يبدأ به بعد العورة لا يفرق الرأس بدون بل كل إلا إذا كان محرما نعم عليه يفرق الرأس لأنه كما جاء الحديث لا يعني يخمر غطى رأسه ولا يخمر رأسه ويكفن في جوه لأنه بعد يوم القيامة هو لبيا. نعم هذا إذا كان محرما وكان رجلا يمكن يستر رأسه ولا يغطى رأسه وأما غير محرم فإنه يغطى فالعرفنا أنه يبدأ بعد العورة.
المؤلف قال لا يمشي بالنعل في المقبرة فهل الأفضل أن يقال لا يمشي بالنعل بين القبور؟
نعم هو مقصود بين القبور يعني والا في المقبره اذا كان الدفن في اخرها والناس يقولون مع بعضهم ينشون المدجر ما في مقابر ما في قبور ينشوف ولهذا جاء بالحديث يسعى عن حالهم لانهم يعني وهم في المقبره يعني ما هم انصرفوا ولكن مكان يعني عاده المقابر كلها من اخرها لما تمشي تجي حتى تصل الى الباب حتى يصل الى باب المقبره فاذا كانت المسافه بين الباب وبين القبور يعني مسافه خالص يمكن يسويها لان المحلول هو ان ينسى على القبور يعني يكون في انتهاء القبور واما يكون المقبره كبيره والدفن في جزء منها والباب الناس ينشون اليه حتى يصلون ليس مقصود يعني من هذه المقبره من هذه القبور المنع هو من هذه القبور ليس من هذه المقبره المقبره هي كانت خاليه او جزء منها خالي والناس يقبرون ثم يرجعون من القبر وليس بينهم وبين الباب قبور كانوا ينشون بها هذه ولا تبيع وعلى المحلول ان اجاب الحج ليس عقر عن عالم.
يقول إذا بني المسجد على القبر ولكن يمكن إفراد القبر من المسجد هل يفرد القبر ويبقى المسجد؟
لا الحكم الأول نعم إذا كان كافرا فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم في بقعة التي بنى مسجده فيها كان فيها قبر فقط فأخرجها أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده في مكان لا قبر فيه. والحكم السابق فإذا كان القبر هو الأول والمسجد بني عليه من أجل القبر لا يوجد الناس وإذا كان المسجد موجود الأول وحضر قبر ودفن فيه ميت فإن المقبور ينبت والحكم السابق.
هل يجوز السفر للتعزية سواء كان الميت من الأقرباء أو غيرهم؟
لا بأس بذلك ما في معنى كان يسافر لأجل الزيارة القريب وكذلك يسافر لأجل تعزيته.
يقول كيف الجمع بين حديث اللعن سبحان الله زوارات القبور وحديث عائشة رضي الله عنها إذا أتيت البقيع فماذا أقول؟ فعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم ينكر عليها.
أنا قلت إن العلماء من قال أنه جاعل وأنه سنة واستدلوا بمثل هذا الحديث وأما ذاك قال لعن الله زوارات القبور فدل هذا على أن جانب النهي مقدم على جانب الجواز لأن كما قلت إن المرأة لو أنها تركت الزيارة أكثر بالأمر أنها تركت السنة ولكنها إذا فعلت ستتعرض للعنة ومعلوم كونها تسلم تتعرض للعنة خير لها من أن تفعل شيئا هو سنة وليس الواجب.
هل يجوز شد الرحم من أجل زيارة قبر الأب أو الأم؟
لا يجوز لا تشد الرحال إلا إذا ذات مساجد.
نود التوضيح في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة.
نعم هم دفنوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا دفنوا في بناء مستقلا وإن الرسول دفن فهم دفنوا بجواره تبعا له ولم لا يجوز ان يدفن الموتى يعني في البيوت او في بنيان ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الحديث ان الانبياء يدفن احد الموتى فدفن في مكان الموتى عليه الصلاه والسلام ودفن ابو بكر بجواره ودفن عمر ايضا بجواره رضي الله تعالى عنهما فاذا انتم احد دفنهما انما كان تبعا وليس استقلالا.
زياره ومغفره في السلام وقد صح الشيخ الالباني الان ما اعرف يعني شيء عن ثبوتها. يقول ما حكم السلام المتعارف عليه عند اهل هذه البلاد وهو المصافحه والمعانقه مع التقليد؟
المعانقه هي المكروه، اما التقليد ما يعني ما له وجه ابدا. يعني كل معانق او يقاطع يعني يقبل يعني كل يقبل الانسان يعني على وجهه طبعا هذا لا يكون ولا يصلح وهذا من الغلط، وانما يكون بمعانقه بدون تقليل.
يقول في مسألة التساؤل سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب في سؤال هل أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التساؤل؟ قال الشيخ رحمه الله لا بأس بذلك لأن التساؤل من الشيطان والتعوذ منه هنا يجوز.
نعم يجوز وجاه، ولكن لا يقال أن في سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنة ما في سنة، ففي مقال تعوذوا عند التساؤل. ولكن كل التساؤل من الشيطان والإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الذي التساؤل منه كما جاء في الحديث، نعم جاهز، لكن ما يقال أن سنة يجوز شيء وسنة شيء آخر.
سبق فيما نعم سبق ذكر الاستعاذة عند سماع نباح الشمس في حديث، يقول الحديث موجود في الأدب المفرد وهو ثابت.
هو صحيح يعني موجود نهيط الحمار، لكن كان يعني فيه أيضا زيادة النباح ما نشوف البخاري يعني نهيط الحمار وفي حديث وأن الديك يعني رأى ملكا وهذا رأى شيطانا، فإذا كان في الأدب المفرد وهو صحيح فإذا يكون مثل ما يتعلق بالحمار.
ما صحة حديث اللهم أني أسألك خير المولي وخير المخرج؟
صحيح.
هل ورد للعرض؟
غير حسن يعني ثابت.
هل ورد عن العاقص أن يقول يغفر الله لنا ولكم؟
العاقص؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بينا التفسير الذي تقال بأن يقول يهديكم الله ويصحب ويقال.
يقول إذا تم الاجتماع للتعزية هل يأثم من اجتمع مع أهل الميت للعزاء؟
الطريقة التي أشرت إليها يعني وهي كون أنه يعني يجعلون للتعزية يعني هيئة خاصة ومناسبة خاصة هذه غير صحيحة. فما كل إنسان يعني يكون في بيته ويأتي ناس يعني ويعزونه نعم يستقبلهم ويدعو لهم ويدعون لهم.
يقول يوجد في بعض البلاد أن يقف أهل الميت صف وذلك بالمقبرة بعد دفن الميت، ثم يقف صف المتحرك من المعزين ويضعون أيديهم اليد اليمين فقط على صدور أهل المصيبة.
هذا لا نعلم له أساس.
الدعاء لأصحاب المقابر هل يشترط أن يكون داخل صور المقبرة؟
لا ليس بلازم، يعني كان يعني سبق مرة أنه إذا زار القبور أو مر بها، يعني سواء كان يعني جاء مرة ورأى القبور أو كان قاصدا الزيارة. وليس بلازم، يعني إذا كان يرى القبور إذا كان مرة وكان يرى القبور فإنه يسلم.
يقول وإذا كان بجوار بقيع على سيارته؟
ما يعني أعلم يعني ما كل إنسان يرى القبور نعم يسلم ولا يمس المقبرة، وأما كل إنسان مجرد يعني مروره يعني بجوار البقيع ما أدري.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب وأدخله الجنة بغير حساب كتاب الزكاة تجب في بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأسنان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب الزكاة كما فرض ما يتعلق بالصلاة اتى بالزكاة، وذلك ان الصلاة هي ركن ثاني من اركان الاسلام وتاتي بعد الشهادتين، الشهادتان هما الركن الاول من اركان الاسلام وهما الاساس وهما اول الاركان واساس الاركان، لأن كل الأركان التي بعدها وغير الأركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها إلا بوجود الشهادتين، فهما الركن الرئيسي وهما الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وإذا لم يحصل الإتيان بالشهادتين فإن كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا مقترنة بالصلاة، فيجمع الله بين الأمر بالصلاة والأمر بإيتاء الزكاة كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وينصر الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين أمكنهم فأولئك أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وقال: أمروا أولياء عبدهم مغسلين ودين حنفاء فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. فالله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة ويقرن بينهما في كتابه العزيز، وكذلك في سنة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما. ولهذا ينكر بعض العلماء فيقول: ثلاث مقولات بثلاث: طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين، وأداء حق الله وحق الوالدين، الله عز وجل يذكر حقه وهو العبادة، ويذكر بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين والأمر بذرهما والإحسان إليهما، وكذلك يذكر الله عز وجل الصلاة، ثم يذكر معها الزكاة، ثم يذكر معها الزكاة ويقرنها بها. والثالثة وهي ما هي الثالثة؟ من يذكرها؟ لعلنا نذكرها أو ذكرها لأحد. بعد ذلك يقول بعد ذلك الله عز وجل شرع الزكاة، والزكاة هي تطهر المال وتنميه، وفيها تطهير المال مما يحصل فيه من خلل وتكون سببا في زيادة ونمائه، وقد جمع الله بين هاتين الحكمتين في قوله: كل أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهرهم وتزكيهم بها، ففيها تطهير النفوس تزكيته وفيها تزكية المال ونماؤه وكثرته، ولا نقص من مال صدقة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تجب في بهيمة العام، وخادم الأول أثناء أول التجارة، هذه الأموال الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وغير ذلك يعني مثل الخضروات وما إلى ذلك لا زكاة فيها، لأنها ليست من الأشياء المدخرة، وإنما هي وقتية، وأيضا ليست هي من الأشياء التي تتخذ غذاء، وإنما هي فاكهة ومتعة وتلذذ، وإلا فإن الغذاء يكون في خادم الأول وفي بهيمة العام، وفي النقدين التي يسبب وتحصيل الأموال وكل شيء يحصل عن طريق النقود، وأول التجارة التي هي بيع وشراء، وأشهر الأموال الأموال هي ما يتعلق بالبيع والشراء.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح فضيلة الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى لكتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، والتي ألقيت في المسجد النبوي الشريف في شهر ربيع الثاني لعام 2023. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
أنه يأتي في بعض النصوص ذكر الرجال، والأمر لا يخص الرجال، ولكن لكون الغالب أنه خطاب مع الرجال يأتي ذكر الرجال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، صيام يوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. كذلك المرأة التي كانت معتادها تصوم الاثنين والخميس ووافق يوم الثلاثين، فحكمه حكم الرجل، والتنصيص على الرجل لا لأنه حكم يختص به، بل لأن الغالب أن الخطاب يكون مع الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء حتى يأتي التفريق والتمييز بين النساء والرجال.
ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة.
ثم إنه ذكر المصنف رحمه الله صفة صلاة الجنازة، وأنها أربع تكبيرات يأتي بها وهو قائم، فيكبر التكبيرة الأولى ويقرأ بعدها الفاتحة، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويأتي بعدها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بالتكبيرة الثالثة ويدعو فيها الميت، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم بعدها. فتكون والمقصود من صلاة الجنازة هي الدعاء للميت والشفاء الميت، هذا هو المقصود منها. وقد جعل بين يديها أن الإنسان يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أسباب قبول الدعاء، أن يكون الدعاء يسبق بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب قبوله. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في صلاته سأل الله عز وجل لم يحمد الله ولم يصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا. ولهذا جاء في صلاة الجنازة سبق الدعاء بحمد الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الميت هو أحوج ما يكون إلى دعاء الناس له في ذلك الظرف الذي غادر فيه الدنيا وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو كون يدعى له ويؤتى بالأسباب التي هي من أسباب قبول الدعاء، ويسبق حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الدعاء، هذا من الأمور المطلوبة. ولهذا جاء صلاة الجنازة على هذه الكيفية. ثم يكبر يرفع يديه مع كل تكبيرة، يرفع يديه مع كل تكبيرة، تكبيرة الإحرام لا إشكال فيها، وأما تكبيرة أخرى فقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه موقوفا، وجاء عنه مرفوعا، وقد رجح ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، وذكر ذلك في تعليقه على فتح الباري في كتاب الجنائز، وذكر أنه أخرجه الدارقطني في كتاب العلل، وأنه من طريق عمر بن شبه، وأنه قد رفعه فيكون بذلك ثابتا مرفوعا، كما أنه ثابت موقوفا على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.
ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر.
ويقف مكانه حتى ترفع، الجنازة كما هو معلوم هي ترفع من حين ما ينتهى من الصلاة عليها ترفع، لكن ما يكون الإنسان يعني يذهب وينطلق يعني من حين ما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ثم ينفرد، يعني ينفرد حتى ترفع، لأنه صلى عليها فلا يبادر إلى تركها أو إلى ترك مكانه وهي باقية في مكانها، وإن كانت هي لا تبقى، ولكن المقصود من ذلك أن الإنسان ما يسرع إلى الانحراف عن استقامته وعن حالته التي هو عليها، نعم، وإنما يبقى يتريث، وإن كان لا مجال للتريث لأن الجنازة ما تبقى. ولهذا من فاته شيء من التكبيرات فإنه يقضيه بعد سلام الإمام، كقوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فمن جاء وقد سبق وقد سلق بشيء من التكبيرات فإنه يدخل مع الإمام ولكن يقضيه بسرعة، لأن الجنازة ما تبقى موجودة حتى يعني يطيل حتى يدعو، لأن يدعو ما قدم الجنازة ويقف ليس أمام الجنازة، لأن الجنازة صرفها بسرعة.
ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه.
ومن لم يصلي عليها يمكنه أن يصلي عليها، من لم يصلي عليها عندما يصلي عليها صلاة العامة يمكنه أن يصلي عليها في المقبرة بأن يصلي عليها إذا وضعت قبل أن تدخل في اللحد أو بعد أن توضع في القبر وتدفن ولو إلى شهر. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه فقد رجلا وامرأة، يعني كان أحدهما يعني يقوم المسجد وينظفه، ففقده الرسول صلى الله عليه وسلم وسأل عنه وقال إنه مات، فقال أما أذنتموني ما أخبرتموني، فأخبروا بأن كانت ليلة ظلمة وكرهوا أن يوقظوه وأن يعني يحصل منه إزعاج له صلى الله عليه وسلم، فذهب وصلى على قبرها أو على قبره صلوات الله وسلامه وبركاته، فدل على أنه والتحديد بشهر ما نعلم عن شيء يعني يدل عليه، ولكن المقصود من ذلك أن يكون بعده في وقت قريب، أما إذا طال الأمد فإنه لا يصلي عليه وإنما يدعو له بدون صلاة.
ولا بأس بالدفن ليلا،
ولا بأس بالدفن ليلا، الدفن بالليل والنهار كله جائز لا بأس به، وقد دفن أبو بكر الليلة.
ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها،
ويكره عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها الأوقات الضيقة الثلاثة التي جاء في الحديث هنا، يعني أن نصلي فيها وأن ندفن فيها موتانا، لأنها أوقات قصيرة جدا يعني دقائق معدودة، فلا يصلى فيها ولا تدفن الجنائز فيها وإنما ينتظر.
ويسن الإسراع بها دون
أما
الخبر.
في الوقتين الطويلين من بعد صلاة الفجر إلى قرب طلوع الشمس ومن بعد صلاة العصر إلى قرب غروب الشمس فإنه يصلى على الجنازة فيها ويدفن الموتى فيها، وإنما المنع في الأوقات الثلاثة القصيرة.
ويسن الإسراع بها دون الخبب،
ويسن الإسراع بها دون الخبب، يعني ما يمشى فيها ببطء ولا يسرع سرعة يعني قد تتعرض للسقوط أو يعثر أحد منهم فيسقط ثم يتساقطون لتسقط الجنازة معهم، وإنهم يمشون بسرعة متوسطة لا ليست تباطؤ ولا خبب الذي هو إسراع شديد قد يؤدي إلى أن يعثر ثم يسقط بعضهم على بعض وتسقط الجنازة عليهم.
ويكره جلوس من تبعها حتى توضع على الأرض للدفن.
نعم، الذين يتبعونها يجلسون إذا وضعت، إذا وضعت على الأرض هم يجلسون، إذا أرادوا أن يجلسون ومن أراد أن يقف يقف.
ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره الترسم والتحدث في أمر الدنيا. ولا بأس بالدفن ليلا، ثم قال ويكون التابع لها متخشعا متفكرا في مآله، ويكره التبسم والتحدث في أمر الدنيا.
نعم، الإنسان عندما يتبع الجنازة لا يكون غافلا لاهيا مشغولا بأمور الدنيا وبأحوال الدنيا ولا يؤثر فيه ذكر الموت ولا مشاهدة القبور، وإنما عليه أن يتذكر مآله وأنه سيصير إلى ما صار إليه أولئك الذين في القبور، وأنه سيكون سيحمل على النعش ويحمل على الرقاب، وسيأتي يوما يكون متبوعا وهو تابع. عليه أن يتذكر مآله ويتذكر النهاية التي ينتهي إليها ويستعجل ذلك بالأعمال الصالحة، ولا يكون غافلا لاهيا يتكلم في الدنيا وأمور الدنيا ويضحك وما إلى ذلك، فإن عليه أن يكون مقبلا على الله عز وجل خائفا راجيا متذكرا مآله متذكرا في حاله وما يؤول إليه، وأنه سيأتي عليه يوم الأيام يكون من أصحاب القبور وممن يحمل على الرقاب، فيستعد لذلك اليوم ولتلك الحال بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل.
ولا يزاد على ثواب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. ولا يزاد على ثواب القبر من غيره للنهي عنه.
أربع أطلقان.
صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تجسيسه ولا البناء عليه، ويجب هدم البناء، ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه، رواه أبو داود. ولا يجوز تقبيره ولا تفريقه، وهو وضع الخلوق عليه، ولا تبخيره ولا الجلوس عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ولا يجوز تقبير القبر، يقول انه يقبل القبر وذلك غير كامل، لانه ما جاء شيء من عليه، ولان هذا فيه غلو ويؤدي الى غلو، والقبر تراب فلا يقبل. نعم، ليس قبل، يعني هو يمكن يقبل، أما كما كان هو لا يقبل.
ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه،
ولا تخليقه وهو وضع الخلوق عليه، هو فيه تنزل عليه فيه يطيب، أما كذلك هذا غير وارد، هو وضع الشيء في غير موضعه، ولا يأتي شيء يدل عليه، ثم أيضا هذا فيه وسيلة إلى الغلو إلى فكرة الناس في ذلك.
ولا تبخيره،
ولا تبخيره، هذا أيضا مثل الذي قبله، لأن ذاك وضع الخلوق الذي هو سائل، أما هذا وضع العود على الجمرة ثم خروج رائحة طيبة، فخروج الوقت المكان
بجريح
طيبة على غير صحيح وغير ثابت ولا يجلوس عليه، ولا يجلوس عليه، كان هذا في امتحان له لهذا التحية والمنع يعني جاء من الغلو والانتهاء، يعني من الناس من يغلو والناس من يقصر وينتهي، فجلوس عليه في امتحان له، وتبخيره وتقبيره وتجريسه وبناء عليه هذا تعظيم الغلو، وكل من الغلو والتقصير والتفريط كل ذلك موجود، كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا ترى شيء في شيء من الامر يقصد، ولا ترى في شيء من الامر يقصد، كلا طرف يقصد الامور الى اليوم، فالغلو غير كاف والجفاء والتقصير والتفريط غير كاف.
ولا التخلي عليه،
ولا التخلي عليه، ولا من باب اولى ان يكون يقضي عليه حاجه، ان يكون يجب تعقب ويقضي عليه حاجه، ولا يجوز عليه غير سائر قد جاء النهي عنه، وكل انسان يتخلى عليه ويقضي عليه حاجه هذا اشد امتهان واشد اهانه.
وكذلك بين القبور،
وكذلك بين القبور، اذا ما دخل الانسان بين القبور لا يقضي حاجه بين القبور، يقضي حاجه بين مكان يعني لا علاقه له بالقبور، لان هذا من الامتهان، حتى لو كان بين القبور، حتى لو كان بين القبور هو من الامتهان، يعني اذا كان الانسان يمشي يعني بالمعنى بين القبور لان في ذلك شيء من الامتهان، فالتخلي من باب اولى اشد واسوء.
ولا الاستشفاء بترابه،
لا يمكن الاستشفاء بترابه، يعني الانسان تراب يستشير يطلب منه الشفاء، هذا طلب لشيء غير محله ومن غير ما يطلب منه، وانما الشفاء يطلب من الله عز وجل، ولا يتعلق الانسان بالقبور واصحاب القبور وياخذ التراب ويستشفي التراب، وانما يستشفي لما جاء فيه الشفاء في القران ورقيه في القران ولهديه المباعه.
ويحرم اخراجه،
ويحرم اخراجه، يعني كل هو في سوء واضاعه، يعني لان ذلك تعظيم وزياده فتنه وفتنه في الناس وترغيب للناس لان يغلو فيه وان يحصل منهم امور غير طيبه، كل ذلك ايضا غير سائل.
واتخاذ
المسجد عليه، واتخاذ المسجد عليه، كونه يؤذن عليه نفسه ان يكون مكان للصلاه، فان ذلك ايضا وجاء، وهذا ورد حذرا من الرسول عليه الصلاه والسلام في اواخر ايامه وفي اواخر لحظاته عليه الصلاه والسلام، حيث قال كما جاء في صحيح مسلم حديث جندب بن عبد الله بن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول: اني امر الى الله ان يكون لي مثل خليل، فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، ولا كنت متحدا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. ثم قال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلك كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا قبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. تأكيد ما لتأكيد من أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام، حيث قال في هذا: ألا وإن من كان قبلكم، هذا التنبيه وليس الإنذار، لأن اتخاذ أمر غير سائل. ثم حذر من فعل هذا الذي فعله الذين قبلنا في قوله: ألا فلا تتركوا مساجد، ألا فلا تتركوا مساجد، وهذا نهي، وأكد ذلك بالنهي أيضا في قوله: فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، وتأكيد ما لتأكيد، وهذا من كمال المصحف وكمال البيان عليه الصلاة والسلام. فهو أنفع الناس للناس فهو أكمل الناس نصحا وأفعهم لسانا وأكمل لهم بيانا عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام قاله قبل الفطر بخمس ليالي فقط ولم يقتصر على هذا بل عبر من ذلك في وقت نزل روحي منه عليه الصلاة والسلام لما نزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما جعل أعظم مات الرعين لما نزل أي موت صدق وقعه خميسة له على وجهه لأنه اكتفى وقطع يغطي الوجه فإذا حصل ارتمام كشفه يغطي وجهه قال قال وهو سيال يعني صلى الله عليه وسلم صار اتخذ قبر أنبياء المرسلين قال حذر أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ قبر مساجد في آخر أيام قبل وفاته بخمس وفي آخر لحظاته وروحه ترجع صلى الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل على عظم هذا الأمر وخطورته وأنه ليس الأمر هينا ولا يجوز أن يقال أن بنا عن قبور اتخاذ المساجد يقول أنه جائز لأن هذا حكم محكم لا ينسى ولا يقبل النفس بحمل الأهواء لأنه سوف يكون معه كذلك حتى ينسى لأنه قال في آخر أيام وفي نفسه وفي حمل الأهواء منه عليه الصلاة والسلام فهو حكم محكم غير منسوخ لا يقبل النفس بحمل الأهواء لأنه سوف يكون معه كذلك. إذن هذا من الأحكام المحكمة التي لا تقبل النفس بحمل الأهواء ولا يجوز لأحد أن يتخذ من عموم قوله وجعل في الأرض مسجدا وطهورا وأن كل مكان يتخذ المسجد حتى القبور حتى أماكن القبور لأن هذا لفظ عام فيعتمد على الخاص الذي هو يأتي في التحذير والتنفير وقوله ألا فلا تخذ قبور المساجد فإني أنهاكم عن ذلك وقال جعلت الله على يهود النصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. وهناك أمر ينبغي التنبيه إليه وهو أن بعض الناس في هذا الزمان ابتلوا وابتلوا ببناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد ففي كثير من أقطار الأقطار الإسلامية يوجد في مساجدهم القبور وقد يكون القبر دفن في مسجد بعد القبر دفن في مسجد ومسجد موجود الأول وقد يكون القبر موجود ثم بني مثل ذلك وكل ذلك حرام غير سائغ. وبعض الناس قد يتشبث بهذا المسجد المبارك مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وان قبره فيه فيقول ما دام ان قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه فاذا ما مانع من اتخاذ قبور مساجد وان يمنع ذلك هذا لا يصير. كيف يترك حكم المحكم حذر من الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر ايامه ويحلى صلوات العراق ثم تعول على شيء حصل بعد زمان لان وجود القبر المسجد ما كان في زمن ولا في زمن الخلفاء الراشدين ولا في زمن معاويه رضي الله عن الجميع ولا في مده ايضا من خلافه بني اميه بعد معاويه وانما هذا حصل في زمن متاخر في خلافه بني اميه فلا يجوز ان يتدلى وان يعول على شيء حصل من بعض الولايات حيث ادخل القبر في مسجد لم يفوز على المسجد في يده ذلك في زمن الامويه ثم تترك الاحاديث المحكمه الثابته التي لا تقع المسعى في حال من الاحوال. ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام هو الذي بنى هذا المسجد وليس فيه القبر بل كان فيه قبور للمشركين وقد امر بنفسها واخراجها وبني المسجد فيما كان لا قبور فيه. وقبره صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما اين يكون عند الصحابه ما كانوا يعرفون اين يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأتي حديث ما بين قبر ومن بيت صلى الله عليه وسلم ما قال صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك وإنما الذي صح ما بين بيت ومن بيت صلى الله عليه وسلم ولم يقل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين قبر ومن بيت صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابة يعرفون أين يقبر. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة الصحابة وتشاوروا ماذا يصنعون وماذا يفعلون فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتوا المكان الذي يموت إلا من يدفن إليه كل نبي يدفن في المكان الذي مات فيه. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ببيت عائشة بدون غير ذلك بناء على هذا الذي جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث يموتوا. وعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل في المسجد قبرا وما قبر في المسجد بل قبر في بيته الذي كانت نساءه تحيض في تلك البيوت ويجامع نساءه في بيوته فهي ليست في المسجد لا احكام الليل احكام النفس. واستمر الامر على ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن معاويه وبعد ذلك مده في من عهد الامويه حتى جاء في اثناء عهد الامويه ووسع المسجد ووسع القبر فيه فكيف يؤول على عمل حصل من بعض الولايات وكثره الاحاديث المحكمه الواضحه الجليه التي لا تقل نفسها في حال من الاحوال.
ويجب هدمه
البناء اذا وجد على القبر هدم وحكم السابق ان كان القبر موجود اولا واتي للمسجد وبني عليه وبني نفسه لانه بني في مكان لا يجوز البناء فيه وان كان المسجد موجودا اولا ولكنه حفر فيه ودفن في الميت فيجب نفس الميت واخراجه وحكم السابق فان كان السابق المسجد فيمسح القبر الذي ادخل فيه وان كان القبر هو الاول ومسجد بني عليه يهدم المسجد الذي بني عليه وحكم السابق.
ولا يمشي بالنعل في المقبرة في الحديث قال أحمد إسناده جيد.
ولا يمشي بالنعل في المقبرة في الحديث قال أحمد إسناده جيد. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي بين القبور وقال له نعلان نعلان وقال لهما سلسيتان فقال لا تحد السلسيتين يزعفون لا تحد السلسيتين يزعفون فدل هذا على أنه لا يمشي بين القبور في النعال وإنما إذا كان هناك طرقات في المقبرة يمشى معها لأن المحذور أن في القبور لأن في شيء من الامتحان وقد يكون في شيء من الامتحان لكن إذا كان الوقت الذي يكون فيه الإنسان في وقت الظهيرة والشمس حارة أو فيها شوك فلا الإنسان يجاوب في النعال ولكنه يحرص على ألا يقع على القبور وأن يبتعد عن أن يقع على قبر أو على شيء من القبر.
وتسن زيارة القبور بلا سفر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسفر الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى.
وتسن زيارة القبور بلا سفر تسن زيارة القبور بلا سفر زيارة القبور سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين عليه الصلاة والسلام الحكمة أو شيء من الحكمة في زيارة حيث نص عليها حيث قال كنتم يجب أن تزوروا القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الآخرة هذه الزيارة الشرعية لأن فيها تذكر الموت وليس إلا الموت في أعمال الصالحة. فعمل الامر بالزياره على زورها وبين العله فكره في ذلك فقال فانها تمثل الاخره. اذا فهذه من الفتن من مشروعيه زياره القبور، وان الانسان يتذكر الموت اذا راى القبور تذكر الموت وتذكر ان هؤلاء الذين هم القبور قد كانوا على وهم الارض وانتقلوا فصاروا ممن هم في بطونها، وان الانسان الزائر هذا الذي يزور سياتي عليه يوم من الايام يصير الى مقابره ويكون من اصحاب القبور ويكون بدل ما كان زائرا يكون مليئا. فذلك ينبهه احسن ان يعمل صالحا وان يستاجر الموت باعمال صالحه التي يقربه الله عز وجل، لكن بدون سبب. كون الانسان يسافر من اجل يزور القبور هذا لا يجوز، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تدري الا لها المساجد التي حرمت فيها لها تنقص، فلا تكبر الحال لمكان امكن من اجل تقرب الله عز وجل فيه وفعل عباده فيه كان يزار نفس المساجد يسافر من اجل نفس المساجد او قبر القبور لا يجوز الا اذا المساجد فقط، فهي المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى كما جاء في الحديث الثالث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال لا تكبر الحال الا اذا المساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى. قد يقول بعض الناس ان المقصود من هذا المساجد الا المساجد، قد يكون كان يزور القبور او يذهب الى القبور او لامور اخرى يتعبد الله عز وجل فيها في هذا السفر، هذا غير صحيح، لان ما عندك عين لا تكبر الحال الا اذا المساجد وان يصل الى المساجد. ويدل على هذا ان احد الصحابه لما سافر الى القبور قال له احد الصحابه لو علمت انك هذا لما خرجت، يعني ان يبين له الحديث واخر هو الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكبر الحال الا اذا المساجد، المسجد الحرام في هذا والمسجد الاقصى. ولا يجوز للنساء ثم ايضا من خرج زياره القبور كيف يفعل سنه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، وهذا يدعو الى الاموات ليستفيد الاموات من زيارته لانهم انتقلوا من دار العمل الى دار الجنه فهم بحاجه الى دعاء اخوانهم المسلمين يدعونهم ويدعون لهم. ولا يجوز للنساء لقوله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه اهل السنن. ثم قال ولا يجوز تجوز زياره النساء، يعني زياره حق الرجال وليس في حق النساء، فقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، والحديث كان فيه رأس ولكن جاء حديثا يدل على معناه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور يعني الله زوارات القبور، يعني فيكون يعني شاهدا له. وبعض العلماء يقول بجواز زياره القبور للنساء وهي مساله كراهيه، معلوم ان مساله كراهيه ليست على اتفاق، من العلماء من قال انها جائزه وانها سائره وانه لا فرق بين الرجال والنساء في زياره القبور، وقال الثاني يقول انها لا تجوز، وهذا الحديث يدل على عدم جوازها، لعن الله زوارات القبور لعن الله زوارات القبور، وذلك ان النساء عندهن ضعف وعدم صبر وعدم تحمل، ولذا يقدر منهن على ذلك، ولهذا شرع لهم ان يزوروا القبور وان يشيعوا الموتى وان يدخلوا الموتى، فهذه مهمه الرجال وليست مهمه النساء. النساء عندهن ضعف وعدم صبر وجزع من الجزع وضعف وعدم صبر وعدم تحمل بخلاف الرجال، لعن الله زوارات القبور. من الذين يقولون بانه جميل جاهز في القبور يقولون ان الحديث جاء بروح الزوارات الذي صح جاء بروح الزوارات، واذا المقصود بذلك الذين يحسنون الزياره ويبالغون في الزياره، وهذا لا يصح لان الزوار وسيره فعال كما تاتي للمبالغه تاتي ايضا لاكل النسبه، كما تاتي للمبالغه تاتي لاكل النسبه نسبه العمل، فان لم يكن مكثرا منه ولهذا يقال لاصحاب المهن سواء كانوا يعني مكثرين منها او مثل هذا اللحم العقوق النجار عباس خباز يعني منسوب للعمل هذا والارث والمثل، ليس بلازم ان يكون لا يقال اطلق على مكان المكان فليطلق على مكان مكان ايضا لان هذه نسبه وليس مقصود مبالغه، ومما يدل على ان على صيغه المبالغه ياتي ايضا بالنسبه ولا المبالغه الله عز وجل ما ربك ولا من العلم، لان كل منسوب الى الظلم فهو نفس لاصل الظلم وليس للمبالغه فيه، يعني كلمه بل لا مبالغه ولا ليس منسوب عن الله مبالغه بل نزع عن اصل الظلم واساس الظلم على النزع عن الله عز وجل، يعني ليس به ظلم يعني ليس منسوب الى الظلم وليس به الظلم، فالقضية لا يقال انها مبالغة وإذا فيجوز أن يجوز النساء لكن من غير إسلام، لأن هذه الصيغة النساء من المعنى لما عندهم من الضعف، فالقضية هذا يحصل بالمرة لا يحصل بالمرة. ثم أيضا مما يدل على أن كون الإنسان يترك الزيارة أو يتفرج الزيارة أنه أحوط لهن في دينهن، وذلك أن المرأة لو أنها زارت أصلا ما تكون على السنة، يعني إذا زارت هي على السنة إذا جاوزت الواجب جاوزت الله، لكن كونها تزور وتترك الزيارة فيه تخلصها من الوقاية في اللعنة، وإذا كانها تترك السنة في سبيل تخلصها من اللعنة هذا أولى لها وأفضل لها من أن تكون غير زائرة فهي تتعرض للعنة، وأكثر شيء يفوتها على قول بأن الزيارة جائزة وأنها سائرة أنها تترك السنة، والسنة إذا تركها الإنسان وهي مستحبة لا يعاقب عليها بل يعاقب على كثير الواجبات والأمور المفروضة. ويكره التمسك به والصلاة عنده، ويكره التمسك به يحرم، يعني كان يفتح ليه تمسك يكون يتمسك بالغلو، يعني هذا من الأمور المحظورة التي تؤدي إلى الغلو، وكذلك الصلاة عنده وكذلك لا تجوز، هذا يقال في المقابر عند القبور، والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى ان القبور لا تصلي لا تصلي المقابر وتستمر في المقابر، حيث قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تفتحوا القبر عندي لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تعملوها معنا في المقابر فلا يصلي احدكم من الصلاه فصلوا في بيوتكم، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل في بيتي افضل من المكتوبه، الانسان يصلي في بيته ويصلي صلاته في بيته وصلاته في بيته افضل من صلاته لنفسه بالنسبه للفرائض، ولهذا قال عليه الصلاه والسلام افضل في بيتي افضل الا المكتوبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبورا لان يحتمل عليه كل المصائب، اولا لا يدخل القبور في البيوت قدمه في البيوت من حقائق النبي صلى الله عليه وسلم لانه دخل في بيته الدليل فيقصد القبر من اجل ان يدعو الى الله في كل مكان. فلم ياتي شيء يدل على ان القبور هي اماكن للدعاء وعلى الانسان، انها اماكن الدعاء الى الله، لان كان يزور يدعو لهم. اما كونه يذهب الى القبر من اجل يحصل البركه يعني يدعو فيه لانه مكان يرجى منه البركه على قبر الانسان، هذا شيء ليس له اجر وليس مبني على اثر، لان هذه الامور يدعو فيها الى المسلم. ولا شيء يدل على ان الانسان يذهب الى القبر ويدعو لنفسه، نعم يذهب الى القبر يدعو الميت، يزور ويدعو الميت. اما ان يذهب ويدعو لنفسه لان هذا مكان له ميزه ويتجسد الدعاء، ما جاء شيء يدل على هذا.
فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك،
فهذه من المنكرات بل من المحرمة بل هذه الوسائل التي تؤدي إلى الشرك.
ويقول الدائر والمار بالقبر، أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط،
ما جاء شيء يدل على هذا.
فهذه من المنكرات بل من شعب الشرك،
فهذه من المنكرات بل من المحرمة بل هذه الوسائل التي تؤدي إلى الشرك.
ويقول الدائر والمار بالقبر، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم.
زيارة القبور المقصود منها تذكر ما تبدأ أعلامات، وليس المقصود منها دعاء الأموات، وطلب البركة منهم، وطلب بشفاعتهم، وكونه يكون بين الإنسان وبين الله وفق بين الإنسان وبين الله، وإنما المقصود من الزيارة الدعاء لهم وتذكر الموت، الدعاء لهم وتذكر الموت، فهم لا يدعون مع الله ولا يطلبون شيء، وإنما يطلبون لهم شيء، يطلبون من الله لهم ناظرة. ويسمى لهم ناظرة، فهم بحاجة إلى الدعاء من إخوانهم المسلمين الأحياء، ولا يطلب منهم ولا تطلب من الله في أن يأتي القبر ويقول مدد، يا صاحب القبر أخذ لي، أريد كذا، حقق لي كذا، رد علي كذا، حقق لي كذا، كل ذلك شرك بالله عز وجل، لأن هذا دعاء غير الله وطلب أمور لا تطلب إلا من الله، وصرف حق الله إلا غير الله، ذلك لا يصح ولا يجوز. وإنما الإنسان عندما يزور القبور يدعو لهم، وهذا يعني من كيفية الدعاء لهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن شاء الله بالأحياء نحن خير إليكم، لأن هذا هو المسلك، ما في أحد يتأخر على الطريق، كل من سيسلك هذا الطريق وكل سالك هذا الطريق، لو هذا هو هذه النهاية التي يكون عليها الإنسان إلا ما كان على ظاهرها يكون خلقيه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم صدقة، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم وفيها نعيدكم، وفيها نعيدكم صدقة، يعني خلقكم لهذا عند خلق أبونا آدم من الأرض، ويوم عيدكم فيها عندي لجنة كبيرة، فنخرجكم منها بدعة بعد الموت، من ذكاء وحساب على ما كان خيرا إن شاء الله. فالإنسان يعني يتذكر الموت ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله بكم لاحقون، يعني وصيركم هو نصيركم، وهذا يجعل الإنسان يستعد للموت ويستعد لقبول الأعمال الصالحة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوني عن الساعة قامت الساعة يا رسول الله، قال فما جاء بك لها؟ أي أي شيء أعددته للساعة إذا قامت؟ يعني هذا بس يغرض به أن يهتم بالأعمال الصالحة التي تنفع إذا قامت الساعة. هل هو مثل أنتم سلفنا ولكم ويسر، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. الإنسان يدعو لهم ولا يدعوهم، ما يدعو أصحاب القبور مدد يا أصحاب القبور مدد يا فلان، حقق لي كذا، عرض لي، رد علي هذه، أريد زوجة، أريد ولا تريد كذا، هذا هو لا تطلب منا ولا عز وجل. الله عز وجل أنه يجيب القبر إذا دعوته ويتركه فإذا لهم كل ذلك خير مع الله خير ما بين القوم. فعندما يدعو الإنسان يأتي دعاء مثله، يدعو إلى مراته ومحرز ما يكون إلا دعاء، فهذه الجارة الشرعية التي يكون الإنسان فيها متذكر الموت مستعد للرجوع إلى الصالحة داعية للأموات. هذه الجارة الشرعية، وأما الجنة هي التي يأتي بها الإنسان على رد مخير الشرع، كان يستريح للأموات ويأتيكم بالناس، أو يقرأ القرآن عند القبور، أو أن يتمسح بعند القبور، أو يتبرك في صلاته، أو ما إلى ذلك، كل هذه من الأمور المحرمة.
ويخير بين تعريفه وتنكيره في كلامه على الحي.
لما ذكر الشيخ الإمام محمد رحمه الله زيارة القبور، استطرد إلى أحكام السلام، إلى أحكام السلام وما يتعلق بالسلام وآداب السلام التي تكون بين الناس، يعني في الحياة. لما ذكر السلام على الأموات، استطرد إلى بيان أحكام السلام والسلام التي تكون بين الناس في الحياة، التي تكون بين الناس في الحياة، فلا يخير بكلامه على الحي بين تنكير وتعريف. كان يقول السلام عليكم بأن فلان، أو يقول سلام عليكم بأن فلان، سلام هذا مذكر والسلام معرف، ثم خير من أن يقول السلام عليكم وأن يقول سلام عليكم، هذا المقصود هو يخير بين تعريف وتنكير في كلام على الحي.
وابتداؤه سنة ورده واجب،
وابتداؤه سنة ورده واجب، الذي يبدأ فهذا سنة، ولكن الذي يسلم عليه يجب عليه رد السنة، وهذا من الأشياء التي يقول فيها أن السنة خير من الواجب وأفضل من الواجب، لأن كونك يبدأ بالسلام هذا سنة ورد واجب، فالذي يبدأ بالسلام فعلى سنة والذي يسلم عليه يجب عليه رد، فإذا هذه سنة خير من الواجب.
ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا وثالثا أو أكثر سلم عليه،
ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا أو ثالثا أو رابعا يسلم عليه ثم مرة، ثم رجع ورجع إليه يسلم عليه، مو معنى يسلم عليه مرة بين خلاص يدخل ويخرج ولا يسلم، وإنما يسلم إذا دخل ثم لو رجع خرج مرة ثانية ورجع يسلم، ثم لقاه مرة أخرى أيضا يسلم، فكل دخول معه تكليف وكل لقاء معه تكليف، ما هو معنى إذا لقيه أول مرة سلم عليه ثم إذا خرج ولا وعد الله ثانية يسلم، وإنما يسلم كلما حصل اللقاء فلا يتكرر اللقاء يتكرر السلام.
ولا يجوز الامتناع في السلام،
ولا يجوز الامتناع في السلام، يعني امتنع تعظيم المسلم عليه، وانما وقف بدون امتناع لا يجوز زيادة، لان هذا تعظيم لا يجوز، والامتناع في الركوع السجود انما هو لله عز وجل ليس للمخلوقين.
ولا يسلم على اجنبية الا عجوزا لا تشتهى،
ولا يسلم على اجنبية الا عجوزا لا تشتهى، ولا يجوز من ذلك المصالحة، المصالحة لا يصالح احد لا يصالح احد لا سبيل ولا طريق، وانما الكلام كله يلقي السلام، كله يلقي السلام على المرأة والمرأة يسلم عليها ويترد عليها السلام كيف؟ لان السلام يعني بين الرجال والنساء يعني يؤدي الى الاحتفاظ والى الاتفاق، لا سبيل اتصل بالتليفون مثلا فإنه يسلم يعني قبل السلام يقول سلام، لكن ما في محادثة غير ما فيه سلام، ثم السؤال عن حاجة باختصار وعدم دخول في مخاطبة فيه على وجهه لا يصح. فالنساء لا يسلم عليهم الإنسان، وقال لهم العزيز لا تفتها يعني، وهذه كونه يوتي عليه السلام الأمر سهل، لأن الحديث معها وسلم معها أو يعني ليس مثل الكلام مع الشابة التي تكفي الإنسان والتي يدخل الشيطان بينهما. وأما المصابحة التي حتى لا مع سلمها أخرى لا يضع الإنسان يده بيد المرأة إلا هي سلم حرية، ويسلم عند الانقراض ويسلم على الإنصار عندما يأتي يسلم عليها ينصر يسلم كل ما يتجاه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا.
وإذا دخل على أهله سلم عليهم ودعا بدعاء دخول المنزل عند دخول الخروج.
وتسمى المصافحة بحديث أنس،
وتسمى المصافحة بين الرجال للحديث وإلى العديد الدول في ذلك ولسان الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدم بعضهم بعضا تعانقوا، كانوا إذا تلاقوا تصافحوا وإذا قدم المسافرين تعانقوا. وقد جاءت الحديث يعني بفضل المصافحة وذكر من الأمور المتحبة ومن الأمور المشروعة، ولا يكلم الرجال ولا النساء ولا يصافح رجل المرأة، ألا يصافح المرأة ولا يصافح رجل، فالمرأة لا تصافح رجل إلا إذا كان من حريها.
ولا يجوز صلى الله عليه وسلم
كان يبايع الرجال ويبايع النساء، ثم يأتي الرجال كان بالسلام والسلام بالسلام والسلام باليد المصافحة والسلام. وأما النساء فكان يبايعهن بالسلام فقط، لكن واحد يقول بايع على كذا وكذا فيقول قد بايع على ناسي، ولا يوعده بيده ثم يقع بعض الرجال، الرجال يوعد بيده ويقول ما يقول عند البيعة. وأما النساء فإنهن يأتين وتقول واحد يقول بايع على كذا وكذا فيقول قد بايع على ناسي سلاما لا مصافحة.
ولا يجوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان،
ولا يجوز مصافحة المرأة لأن لا يجوز إلقاء السلام عليها إلا إذا كانت حدود لابسها، لأن ذلك يؤدي إلى الاختتان، وفي ذلك مصافحة عند دولة عند دولة، يعني مصافحة يكون معها غنم، يعني يمكن يكون معها غنم يعرف كل يعني ما يناسبه، فتعرف يعني المجرم يعني المجرم كان مجرم ومجرم كان مجرم عن طريق المصافحة، فإذا حصل غنم وحصل ضحك وما إلى ذلك معناها الشيطان دخل.
ويسلم على الصبيان،
ويسلم على الصبيان، ما يقول يعني ما يقول يعني يسحقون، وإنما يسلم على الصبيان، يسلم على الصبيان والصبيان، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، فرسول الله يسلم وبركاته عليه، وهذا فيه دعاء لهم، وأيضا تعليم لهم، وتعويذ لهم، وتعليم لهم أيضا، ويعني أنهم أهل، لأن العمل هذه المعاملة.
ويسلم الصغير والقليل واللاتي والراتب على ضدهم،
ويسلم القليل على الكبير، واللاتي على الجالس، والراتب على الماتي، والصغير على الكبير. فالصغير على سبيل إذا حصل التلاقي فالصغير يسلم فينبغي أن يبادر، وأما إذا كان جالسون فالمرجع يسلم على الجالس، يسلم على الجالس يعني كان صغيرا كبيرا وراتب يسلم على الناس والصغير على الكبير.
وإذا بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام،
وإذا بلغه رجل سلام آخر هو المسلم هو الذي أرسل السلام فيقول عليك وعليه السلام.
ويستحب لكل واحد من المتلاقيين أن يحرص على الابتداء بالسلام، ولا يجوز في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ويحرص كل المتلاقيين على أن يبدأ بالسلام، لأن خير المتلاقيين يبدأ بالسلام، وفريحه على أن يكون بادئا وأن يكون سابقا يحصل الأفضلية ويحصل الأجر ويكون على السنة التي أفضل من الواجب، لأن ابتداء السلام سنة واجب واجب، والذي فعل السنة أفضل من فعل الواجب في هذا الباب وفي هذا الموضوع الذي هو السلام، إذا هو سنة واجب واجب، والذي فعل السنة أفضل من الذي فعل الواجب، لأن هذا مراقب وفيه مأخوذ عليه، وذاك واجب عليه أن يرد، واجب عليه أن يرد، وكان الواجب هو الذي أصل من غيره كما قال كما قاله الذي يبدأ بالسلام.
ولا يزيد في الرد والابتداء على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ولا يزيد الرد والابتداء على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو المسلم يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فلا يرد بهذه الألفاظ، ولكن ينبغي أن يجعل 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 الرد يكون يكون أحسن يعني إذا جاء، ولكن الحد هو وبركاته. وإذا جاء بعد ذلك سلام كيف حالكم صباحكم الله بخير مساكم الله بخير دعاء يعني بعد هذا لا بأس، لكن لا يكون دعاء بصباح الخير مساء الخير بعد السلام، وإنما هذا بعد السلام، لكن السلام هو هذا الذي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن
منها. نعم، إذا قال السلام عليكم يقول عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فإن نقص الراد قال المبتدئ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال الراد وعليكم السلام.
هذا ما هو طيب، لأن عليها الناس يريدون أسبابه وأن يزيد عليه، لأن يقول عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، أما قوله ينطق عنها فهذا يخالف الرد ويخالف الأحسن.
وإذا تساءل كرم ما استطاع فإن غلبه غطى فمه،
وإذا تساءل كرم ما استطاع يعني حاول أن يفهم التساءل، وإن غلبه هو صار لابد من التساءل، فإن هو يده على فمه لكي يغطيه، يعني هذا المنبر غير مستأمن يغطيه باليد.
وإذا عطس
جاء أن التساءل من الشيطان، التساءل من الشيطان، لكن ما جاء أن التساءل من الشيطان جاء المكان، ما هو السنة في ذلك، ولكن كونه يحصل التساءل من الشيطان على اعتبار التساءل من الشيطان وأن هذا من الشيطان فتعود إلى الإنسان أن هذا منه، فهذا معنى لا بأس، لكن كونه يقول أن هذا سنة وأن هذا مشروع ما يعلم في ذلك سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن ورد أن التساءل من الشيطان فكون الإنسان يتذكر بأنه من الشيطان فيقول أعوذ بالله من الشيطان من أجل هذا لا بأس، لكن كونه يقول سنة وأن يفتح من الإنسان يقول هذا ما يعلم شيئا إلا الله عليه.
وإذا عطس وغمر وجهه ورب صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه، وإذا عبث حمد وجهه يعني غطر وغمر صوته يعني حاول ما يرفع صوت الأطراف حيث أمكن في ذلك، فيحمد وجهه حتى يعني لا يحصل منه ظهور يعني شيء بسبب هذا الأطراف، أخذت إلى من حوله أخذت إلى إليه هو وإلى بعض ثياب الواجهات وإنه يغطي وحمده يغطيه ويحصل الصوت.
غمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا
وحمد الله جهرا الحمد لله الحمد لله جهرا يعني في الأول الجوال في حديث مع الجليسة، ويقول من سمعه يعجيك الله ويسر بالك
ويقول سامعه يرحمك الله
يقول ويسر سامعه يرحمك الله ثم يقول هو يعجيك الله ويسر بالك إذا يقال الحمد لله له العاقب ثم يقال يرحمك الله له السامع ثم هو يرد على السامع بقوله على المكبر يعجيك الله ويسر بالك
ويقول سامعه يرحمك الله ولا يسمك إذا عقت من لا يحمد من لا يحمد الله ويرد عليه العاقب بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم وإن عقت ثانيا وثالثا سمك وبعده يدعو له بالعافية ويقول سامعه يرحمك الله وإذا عقت قمر وجهه وغض صوته وحمد الله تعالى جهرا بحيث يسمع جليسه ويقول سامعه يرحمك الله ولا يسمك إذا عقت من لا يحمد الله
ولا يسمك تشبيه من يحمد الله يقال الحمد لله يقال الحمد لله وأما إذا ما قال الحمد لله فإنه لا يسمك ما يقال الحمد لله لأن السنة هو تشبيه الحامد العاطف الحامد وليس العاطف فقط وإن من عاطف وحمد فهو يسمك على حمده لا على عطاته يعني يسمك يعني يجعله في رحمته إلى حمد الله وأما إذا نحمد الله فإنه لا يسمك
وإن عبث ثانيا وثالثا سمته وبعده يدعو له بالعافية
وإذا تكرر الأطراف منه مرتين يعني فإنه يسمته وإذا تكرر ذلك من فإنه يدعو له بالعافية
ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي فإن أذن له وإلا وجع
ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي يعني ما يأتي يستعجل اللهم إلا إذا كان يعني إنسان يعني يدخل كما يشاء بعد الله وأتي مساء على الإذان يدخل كما يشاء يعني يدخل على الناس ولكن يعني يسلم أو يعني ولكن كونها إذا يدخل بدون إذن يعني في غير القريب ولكن إذا كان أنها بعض الناس يعني بعض الأقارب يعني يعطي الميزة يعني يعطي المساحة لأنه يدخل ومن في بيته محارمة أو من في بيته محارمة فإنه لا بأس بذلك لكن الاستدامة مطلوب من أجل أن من يكون على حالة يعني غير حسنة فإنه يتلافاها
والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها
والاستئذان ثلاثة لا يزيد عليها السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فإذا حصلوا لا ينصرف
وصفة الاستئذان السلام عليكم أدخل ويجلس حيث ينتهي به المجلس
ويجلس حيث ينتهي به المجلس إذا جاء طلع من الخجلة في المجلس حيث ينتهي المجلس ما يروح يبحث إلى قبل المجلس ثم يعني يجلس فيه ويضيق عليهم أو يعني يتحرى من أحد يقول عنه وإنما يجلس حيث ينتهي المجلس
إذا دخل المجلس هل له أن يصافح الجالسين أو يكفي إلقاء السلام
مرة يكفي إلقاء السلام يكفي إلقاء السلام عليهم وهم يقولون له من أجل إذا كان فيه معانا قول سلام يقولون وأما إلقاء السلام فقط بسلام ثم يقولون له هذا الذي لأن هذا قيام للرجل وأما ذاك قيام للذي يقال فيعانقك أو يطابقك فهذا قيام للذي هو قيام للذي وإن من أجل ذاته هو قيام له فإذا دخل الناس يقولون هكذا قيام في البيوت على هذا الذي يقول قد جاء نهي عنه وأما كل شوق يقام للرجل يعني بأن يطابق أو يعانق أو يعني يستقبل أو يعني من أجل الإفتاء له ومطابقته ومعانقته لا بأس بذلك
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما
الا القيام له ثلاث احوال قيام للرجل وقيام للرجل وقيام على الرجل قيام له وقيام عليه وقيام اليه والقيام له لا يجوز القيام جلوس هكذا تعظيم على الرجال واما القيام اليه يعني اذا قيس ويستقبل ثم يدخل اياه او يقوم ليعانقه او يصافحه او يوسع له مكان لا باس بذلك واما القيام عليه فقيام على راسه يعني يكون يعني واقف على راسه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما يسلم سبقا مرضنا انه لما صلى وهو جالس وكان قد جحش وكذا اصابه الم بسقوطه من الفرس فصلى جالسا والناس قالوا وراءه قياما فاشار اليهم ان يجلسوا ولما فرغ قال شئتم ان تفعلوا فعل فارس وذول يقومون على راس ملوكهم وهم جلوس لكنه صلى الله عليه وسلم لما كان في صلح الحديبيه كان المغيره بن شعبه واقف على راسه ونعم فيه وهذا فيه اظهار احترام يعني الامام واظهار يعني فقيره وان الاعداء عندما ياتون يرون الاحتفاء به وهذا شعر وجاء في الركعه كما فعل ذلك المغيره حيث كان واقفا على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت صلح الحديبيه
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما
ولا يفرق بين اثنين الا باذنهما يجلس يعني فرق بينهم يمكن بين خليفه خاص وهذا يعني فيستاذنه في الجلوس بينهم
وتستحب تعزيه المصاب الميت
وتستحب تعزيه المصاب الميت بأن يدعى الميت ويدعى للمصاب وبأن هذا يحصل له صبر وتجبر له مصيبة ولا تفتح له مغفرة ورحمة من الله عز وجل ففي هذا فائدة للحي وفائدة للميت فائدة للحي الذي يهون عليه المصيبة ويدعى له بالصبر والاحتساب وأن يعظم الله أجره ويدعى للميت بأن يغفر الله عز وجل له وليس هناك صيغة يعني محددة معروفة ولكن يدعى للحي والميت يدعى للميت الرحمة والمغفرة ويدعى للحي بالصبر وجبر المصاب
ويكره الجلوس لها
ويكره الجلوس لها يعني يكون لها يعني علامات لها ميزات ولها هيئات مثل ما يفعل بعض الناس يعني عندما يكون هناك وفاة يعملون سرادقات ويعملون انوار ويضعون كراسي يكون هذا شيء يلفت الانظار وهذا غير سائغ ولا تعيين فيما يقوله المؤذن، بل يحثه على الصبر ويعده بالأجر ويدعو للميت، ويقول المقام الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واقنص لي خيرا منها.
ليس هناك صورة معينة ثابتة يرعى بها، وإنما يدعى للميت ويحث على الصبر ويدعى له بشر المصيبة وأعظم الأجر.
ويقول
المصاب
الحمد لله رب العالمين،
إنا
لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني.
هذا يأتي بالأدب الرياضي، يعني يحمد الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وما أدري
وإن صلى عملا بقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن. فعل ابن عباس رضي الله عنهما،
يعني من صلى المصاب فزع إلى الصلاة لأنه أصاب تلك المصيبة، فإن هذا مما يحول المصائب، يعني وخصوصا كان يحذره أنه فزع إلى الصلاة، فإذا حصل يعني هذا الذي أهمه وأغمه أقبل على صلاته ولا خرج صلاته كما جاء عن ابن عباس.
والصبر واجب،
والصبر واجب، فليس هذا يعني يصبر ليس أمام المصاب، وإذا ما صبر ما ليس أمام هذا الذي إذا حصل التعثر وجاء بدون الصبور أو حصل فعل المنكر كشق الثياب ويعني جذب شعر حلقة أو رفع صوت، كل ذلك ما إذا ما حصل الصبر ما يحصل إلا الجذب، فالإنسان يعني لا يرضى قضاء الله ولا يصبر ولا يحتسب، وإنما يأتي بأمور محرمة سواء كان قليل أو جهلية، فإن هذا يحصل الذي الصبر واجب، وليس أمام الإنسان الصبر وليس بإمكانه، لأن دليلها لا يمكن أن يعرف عليه الله، لا يمكن أن يعرف ولا سبيل إلى إعادته، فالإنسان يعني ما لم يدع لها الميت إلا الله الصبر.
ولا يكره البكاء على الميت،
ولا يكره البكاء دمع العين وحسن القلب على الاخرى، يعني هذه كلها وجبت عليها يعملون ويتعلمون، لكن المعنى هو زياده، فالانسان يعني يسيء يعني يرفع صوته او طوله يعني يتكلم كلاما سيء، نعم.
وتحرم النياحه،
وتحرم النياحه على الميت، تحرم النياحه على الميت، اي مريض هو بكاء، البكاء جائز والنياحه حرام.
والنبي صلى الله عليه واله وسلم بريء من الصارقه والحارقه والشاقه، فالصارقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، والحارقه التي تحلق شعرها، والشاقه التي تشق ثوبها.
فرسول صلى الله عليه وسلم بريء من الصارقه والحارقه والشاقه، ثم سبحان الله بين كثير هذه الكلمات، كان الصارقه التي ترفع صوتها عند المصيبه، والحارقه التي تحلق شعرها عند المصيبه، والشاقه التي تشق ثوبها عند المصيبه.
قال ويحرم اظهار الجزع،
ويحرم اظهار الجزع، وان الانسان يصبر ولا يجزع.
ثم قال كتاب الزكاة،
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، فالبقي الشيء قليل وسنواصل في تدريس إن شاء الله حتى نكمل.
جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول إذا كفن الميت وترك وجهه ورأسه بدون كفن وتغطية، فما حكم ذلك؟ هل يأتم أهله؟
لا يجوز عن تغطيته، بل سبقا عرفنا أنه إذا ضاق الكفن فإنه يستر العورة، ثم يغطى رأسه ما يليه، ويجعل الباقي ورق أو حشيش من الحشيش الباقي النبات الأرض، فالرأس يعني يبدأ به بعد العورة، يبدأ به بعد العورة، فلا يفرش الرأس دون الفل إلا إذا كان محرما، نعم عليه يفرش رأسه، لأنه كما جاء في الحديث لا يعني يخمر غطى رأسه ولا يخمر يعني يخمر رأسه ويكفن في جوال، لأنه يبعد يوم القيامة من الديار، نعم هذا إذا كان محرما وكان رجلا يمكن يفرش رأسه ولا يغطى رأسه، وأما غير محرم فإنه يغطى، فالعرفنا أنه يبدأ به بعد العورة.
المؤلف قال لا يمشي بالنعل في المقبرة، فهل الأصل أن يقال لا يمشي بالنعل بين القبور؟
نعم هو مقصود بين القبور، يعني وإلا فهي المقبرة إذا كان الدفن في آخرها والناس يجرون مع الباب وينشون لهم مدهم ما في مقابر ما في قبور يمشوا، ولهذا جاء في الحديث يتعاطى عن هذا، لأنه يعني وهم في المقبرة يعني معناه أنهم انصرفوا، ولكن مكان يعني عادة المقابر كلها من آخرها ثم تمشي كيفها حتى تصل إلى الباب حتى يصل إلى باب المقبرة، فإذا كانت المسافة بين الباب وبين القبور يعني مسافة خالية يمكن تبيها، لأن المحلول هو أن يمشى على القبور يعني يكون في انتهاب القبور، وأما يكون المقبرة كبيرة والدفن في جزء منها والباب الناس يمشون إليه حتى يصلون ليس المقصود يعني من أجل المقبرة من أجل القبور، المنع هو من أجل القبور ليس من أجل المقبرة، المقبرة إذا كانت خالية أو جزء منها خالي والناس يقبرون ثم يرجعون من القبر وليس بينهم وبين الباب قبور فهم يمشون بها ولا تبيها، وعلى المحلول أن أجاب الحديث يسمع قرآن عالي.
يقول إذا بني المسجد على القبر ولكن يمكن إخراج القبر من المسجد، هل يخرج القبر ويبقى المسجد؟
لا، الحكم الأول نعم إذا كان كافرا فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم البقعة التي بنى المسجد فيها كان فيها قبر بالصفا أخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد في مكان لا قبر فيه، والحكم السابق إذا كان القبر هو الأول والمسجد يبني عليه من أجل القبر لا من أجل الناس، وإذا كان المسجد موجود الأول وحضر قبر ودفن فيه الميت فإن المقبور ينبت، والحكم السابق.
هل يجوز السفر للتعزية سواء كان الميت من الأقرباء أو غيره؟
لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما في مانع، مثل ما الإنسان يسافر لأجل زيارة القريب فكذلك يسافر لأجل تعزيته.
يقول كيف الجمع بين حديث اللعن سبحان الله زوارة القبور وحديث عائشة رضي الله عنها إذا أتيت البقيع فماذا أقول؟ فعلمها الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء ولم ينكر عليها.
أنا قلت إن العلماء من قال أنه جائز وأنه سنة واستدلوا بمثل هذا الحديث، وأما ذاك قال لعن الله زوارات القبور، فدل هذا على أن جانب النهي مقدم على جانب الزواج، يعني كما قلت إن المرأة لو أنها تركت الزيارة أكثر ما بالأمر أنها تركت السنة، ولكنها إذا فعلت ستتعرض للعنة، ومعلوم أنها تبدأ من التعرض للعنة خير لها من أن تفعل شيئا هو سنة وليس الواجب.
هل يجوز شد الرحم من أجل زيارة قبر الأب أو الأم؟
لا ما يجوز، لا تشد الرحال إلا إذا ذات مساجد.
نود التوضيح في دفن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة،
هم دفنوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا دفنوا في بناء مستقلا، وإن رسول دفنا فهم دفنوا بجواره تبعا، ولم لا يجوز أن يدفن الموتى يعني في البيوت أو في بنيان. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث أن الأنبياء يدفن أحد المدن فدفن في المكان الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام، ودفن أبو بكر بجواره ودفن عمر أيضا بجواره رضي الله تعالى عنهما. فإذا فدفنهما إنما كان تبعا وليس استقلالا.
زيارة
ومغفرة
في السلام،
وقد صح
الشيخ
الألباني،
ما أعرف عن شيء عن يقول ما حكم السلام المتعارف عليه عند اهل هذه البلاد وهو المصافحه والمعانقه مع التقليد؟
المعانقه هي المكروه، اما التقليد ما له وجه ابدا، يعني كل معانقه ويقاطع يعني يقبل يعني كل يقبل الانسان يعني على وجهه طبعا هذا لا يكون ولا يصلح وهذا من غلط، وانما يكون بالمعانقه بدون تقليد.
يقول بمساله التتاؤب سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في برنامج نور على الدرب في سؤال هل اتعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التتاؤب؟ قال الشيخ رحمه الله لا باس بذلك لان التتاؤب من الشيطان والتعوذ منه هنا يجوز.
يعني جوز وجاز، ولكن لا يقال ان في سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سنة ما في سنة، ففي مقر تعودوا عند التتاؤب، ولكن كل التتاؤب من الشيطان والإنسان يتعوذ بالله من الشيطان الذي التتاؤب منه كما جاء في هذا الحديث، نعم جائز، لكن ما يقال سنة، يقول شيء والسنة شيء آخر.
سبق الاستعاذة عند سماعنا راح الكلب، هل في حديث؟ يقول حديث موجود في الأدب المفرد وهو ثابت.
هو في الصحيح يعني موجود على هيئة الحمار، لكن كان يعني فيه أيضا زيادة النظام. ما في صحيح البخاري يعني أن هيئة الحمار وفي حديث وأن الديك يعني رأى ملكا وهذا رأى شيطانا، فإذا كان في الأدب المفرد وهو صحيح فإذا لم يكن مثل ما يتعلق بالحمار.
ما صحة حديث اللهم أني أسألك خير المولي وخير المخرج؟
صحيح.
هل ورد للعرض؟
صحيح حسن يعني ثابت.
هل ورد للعاقب أن يقول يغفر الله لنا ولكم؟
العاقب؟
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم بين التفسير الذي تقال بأن يقول يهديكم الله ويصلح بالكم.
يقول إذا تم الاجتماع للتعزية هل يأثم من اجتمع مع أهل الميت من الأعداء؟
الطريقة التي أشرت إليها يعني وهي كون أنه يعني يجعلون للتعزية يعني هيئة خاصة ومناسبة خاصة هذه غير سائغة، فما كل إنسان يعني يكون في بيته ويأتيه ناس يعني ويعزونه نعم يستقبلهم ويدعو لهم ويدعون لهم.
يقول يوجد في بعض البلاد ان يقف اهل الميت صف وذلك بالمقبره بعد دفن الميت، ثم يقف صف المتحرك من المعزين ويضعون ايديهم اليد اليمين فقط على صدور اهل المصيبه.
هذا لا نعلم له اساس.
الدعاء لاصحاب المقابر هل يشترط ان يكون داخل سور المقبره؟
لا ليس بلازم، يعني كان لنا سبق مره انه اذا زار القبور او مر بها، يعني سواء كان من جاء مرا وراء القبور او كان قاصدا الزياره، فليس بلازم، يعني اذا كان يرى القبور اذا كان مره وكان يرى القبور فانه يسلم.
يقول واذا كان بجوار بقيع على سيارته؟
ما يعني اعلم يعني ما كل انسان يرى القبور نعم يسلم ولا لم يدخل المقبره، واما كل انسان مجرد يعني مروره يعني بجوار البقيع ما ادري.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب اجزل الله له الاجر والثواب وادخله الجنه بغير حساب كتاب الزكاه تجب في بهيمة الأنعام والقارئ من الأرض والأثمان وعروض التجارة بشروط خمسة: الإسلام والحرية وملك النصاب وتمام الملك وتمام الحول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب الزكاه، كما فرض ما يتعلق بالصلاه اتى بالزكاه، وذلك ان الصلاه هي ركن ثاني من اركان الاسلام وتاتي بعد الشهادتين، الشهادتان هما الركن الاول من اركان الاسلام وهما الاساس وهما اول الاركان واساس الاركان، لأن كل الأركان التي بعدها وغير الأركان كلها لا عبرة بها ولا فائدة بها إلا بوجود الشهادتين، فهما الركن الرئيسي وهما الأساس الذي يبنى عليه كل شيء، وإذا لم يحصل الاتيان بالشهادتين فإن كل عمل لا يكون معتبرا ولا يكون مفيدا لصاحبه. والزكاة تأتي بعد الصلاة، وقد جاء ذكرها في القرآن كثيرا مقترنة بالصلاة، فيجمع الله بين الأمر بالصلاة والأمر بإيتاء الزكاة، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين، وقال: وينصر الله وينصره إن الله على قول عزيز، الذين مكنوا فأبوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. فالله تعالى يجمع بين الصلاة والزكاة ويقرن بينهما في كتابه العزيز، وكذلك في سنة رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يأتي الجمع بينهما. ولهذا يذكر بعض العلماء فيقول: ثلاث مقولات بثلاث: طاعة الله عز وجل وطاعة الوالدين، أو أداء حق الله وحق الوالدين، الله عز وجل يذكر حقه وهو العبادة، ويذكر بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين والأمر ببرهما والإحسان إليهما، وكذلك يذكر الله عز وجل الصلاة، ثم يذكر معها الزكاة، ثم يذكر معها الزكاة فيقرنها بها. والثالثة وهي ما هي الثالثة؟ من يذكرها؟ لعلنا نذكرها أو ذكرها لأحد. بل الآية يقول بل ذلك الله عز وجل الزكاة والزكاة هي تطهر المال وتنميه وفيها تطهير المال لما يحصل فيه من خلل وتكون سببا في زيادته ونماه وقد جمع الله بين هاتين الخطبتين في قوله سنة والد صدقة تطهرهم وتزكيهم بها طهرهم وتزكيهم بها ففيها تطهير النفوس وتزكيتها وفيها تزكية المال ونماؤه وكثرته ولا نقص من مال الصدقة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تجب في بهيمة العام وخارج الأول أو التجارة هذه الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة وغير ذلك يعني مثل الخضروات وما إلى ذلك لا زكاة فيها لأنها ليست من الأشياء المدخرة وإنما هي وقتية وأيضا ليست هي من الأشياء التي تتخذ غذاء وإنما هي فاتحة ومتعة وتلذذ وإلا فإن الغذاء يكون في تخيل أو في بهيمة العام وفي النقدين التي تسبب تحصيل الأموال وكل شيء يحصل عن طريق النقود وأول التجارة التي هو بيع الشراء وأشهر الأموال الأموال هي ما يتعلق بالبيع والشراء.
أخي الكريم لم تكتمل بعد ما أدته هذا الشريف فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط الثاني.